حلقة جديدة من بودكاست أرسنال العربي. صبحكم الله ومساكم الله بالخير حسب الوقت اللي تسمعوننا فيه. أرسنال يفوز للمرة الثالثة على التوالي تحت الثلج في ملعب ويست بروم، فوز صراحة مبهر، أداء ونتيجة وكلين شيت رباعية. أرسنال من فترة طويلة ما لعب بالمستوى هذا، 4-0 في ملعب ويست بروم مثل ما قلت تحت جو سيء. صراحة أداء ممتع، ردود الفعل بعد المباراة كانت جدا ممتعة صراحة. افتقدنا الأجواء هذه دكتور، كيف شفت ردود الفعل أمس؟
مباراة صراحة من أيام الزمن القديم، مباراة جدا جميلة، كل الأشياء اللي كنا نتكلم عنها أنه أرسنال لازم يسويها أمس طبقها وبحذافيرها، واللي ساعدنا كثير صراحة أنه ويست بروم ما حاول يقفل وحاول يلعب، يحاول يصنع حجم ويلعب كرة قدم وفتح الملعب بالنسبة لأرسنال، وهذا اللي يبغى أرسنال في أي مباراة. يعني لما يلعب فريق قدامه بقوة يهاجم يفتح الأرسنال الملعب يعطيه الحرية. كان صراحة شباب الأرسنالي وأبناء أكاديمية هيلين قادمين شغل مرة جبار، سميثرو وساكن يعني الكلام فيهم قليل صراحة.
منورنا لأول مرة عبد الرحمن، حياك الله عبد الرحمن.
الله يحييك، الله يعافيك أخوي محمد، حييك أول شيء وحيي دكتور عبد العزيز. أنا سعيد جدا بصراحة بظهوري معكم، أنا متابع يعني بشغف للبودكاست هذا، وما شاء الله عليكم يعني تقدموا بودكاست جميل ورفعتوا الليفل عالي جدا على الجميع بصراحة، ثنائي جميل ومتفاهم، وإن شاء الله كل يوم يعني ضيف خفيف عليكم.
والله شهادة كبيرة هذه يا عبد الرحمن صراحة، ونحن أسعد في كومنت على الحلقة الأخيرة كان في شخص يطالب فيك تكون ويانا، كاتب يا ليت تجمعون دكتور عبد الرحمن مع دكتور عبد العزيز.
يشرفني والله، بالعكس أنا جدا جدا مبسوط أن أكون معكم، إن شاء الله أكون يعني على قد الثقة
إن شاء الله.
الله نورتنا.
شفت امس يعني عبد الرحمن مثل ما قلت مستوى صراحه ملفت، من فتره طويله ما ارسنال ما سيطر 90 دقيقه على يعني رتم المباراه بشكل كامل، اداء ممتع، نتيجه، دفاع، كلين شيت، كل شيء
بالضبط. بصراحه يعني كلمه السر في المباراه هذه زي ما قال دكتور عبد العزيز، ويست بروميتش دخل المباراه يعني بين قوسين ما احترم ارسنال. ألاردايس اصلا قبل اسبوعين تقريبا طلع بتصريح قال ارسنال فريق من ضمن الفرق اللي تنافس على الهبوط أو تنافس على الهروب من الهبوط، ودخل المباراة أنا صراحة ما كنت متوقع، توقعت راح يدافع يحافظ على مناطقه ويلعب المرتد على أرسنال، خاصة إن هذه نقطة الضعف اللي ظهرت في أرسنال المباراة الأخيرة زي ما عمل مورينو مع أرسنال، زي ما عمل أكثر من فريق. لكن تفاجأنا من أول المباراة ويست بروميتش فريق حاول يهاجم يضغط دفاع أرسنال ووقع بالفخ. يعني أرسنال عنده رباعي هجومي متفاهم سريع مهاري، يدخل جوا المنطقة يطلع خارج المنطقة، يلعب على الطرف اليمين يلعب على الطرف اليسار، الثلاثي الأمامي يلعب القدمين. فأرسنال صراحة يعني ويست بروميتش ضاع بعد ربع ساعة يعني خارج المباراة بالكامل، ولاعيبة أرسنال والشباب أرسنال بالذات يعني اليوم ظهروا أمس ظهروا بأفضل شكل ممكن وأظهروا قدراتهم على أجمل صورة.
هذه ثالث مباراة خلال 7 أيام أرسنال انتصر فيها كلها، تشيلسي، برايتون، ويست بروم، كل الأشياء اللي كنا نفقدها الفترة الماضية وجدت يعني في المباريات هذه. يعني الفريق صحيح يعني في بعض المباريات لعبنا 10 دقائق كنا مسيطرين عليها، خلقنا يعني حتى ولو فرص قليلة، لكن اللي صار في المباريات هذه قوة ذهنية من الفريق، يعني حضور الفريق كان جدا عالي يعني في كل الفترات. يعني حتى أذكر مباراة تشيلسي في الشوط الأول يعني كنا خسرنا الكرة كثير، استقبلنا اللعب لكن بعدها كنا لازم نرجع يعني ونصنع فرص. نفس الموضوع تكرر مع برايتون ونفس الموضوع تكرر أمس. يعني أرسنال الأشياء اللي كان فاقدها في الفترة السيئة كلها وجدت في المباريات أمس. أرسنال أعتقد الثقة يعني خذت جانب كبير من هذا الشيء، صحيح يعني الجانب الفني مهم وله أهمية كبيرة في اللعبة، لكن الجانب المعنوي أيضا كبير. الشيء هذا الثقة هذه أنا لاحظتها حتى في تيرني وساكا، بالأمس في أي كرة يستلمونها كانوا يهجمون على المدافع على أقرب لاعب. كان ساكا أعتقد أكثر لاعب راوغ في المباراة بعد تيرني، كانت في ثقة عالية من كل اللاعبين واضح، حتى في سيبايوس في بعض المناطق اللي كان يستلم فيها الكرة هولدينج حتى في بعض الكرات، وإذا ذكرون لقطة لينو ضد برايتون اللي كان ينطط الكرة فيها، فعامل الثقة في المجموعة بان يعني وزاد بشكل كبير دكتور.
هو قالوا أكيد من اللعيبة حتى وقال أرتيتا قال إحنا الأداء تقريبا نفس الأداء، لكن الفرق إنه ما كنا نسجل أهداف وكان ينقصنا الثقة. وتشوف التغيير أصلا مباشرة صار بعد الهدف الأول مباراة تشيلسي، كيف أرسنال بدأ المومنتم باستثناء العشر دقائق اللي كان مخيفة نوعا ما ضد تشيلسي. كان أرسنال لاعب يعني 3 مباريات بشكل عام تقريبا نفس المستوى، وإن كانت مباراة برايتون أقل منها نوعا ما بسبب تراجع برايتون. يعني برايتون كان لاعب تشكيلة نوعا ما دفاعية، ما هو منزل ولا مهاجم، كل مهاجمين عنده على الدكة، وكان يحاول يلعب على مدى مرتدة. ولا استغل الشيء هذا. وارسنال لعب على امكانياته، وكان التغيير السحري نزل اورتيتا بوجود لاكازيت هو اللي فرق مباراه برايتون. مباراه ويست بروم ارسنال كان ماسك المباراه بطول بالعرض، وكان من اول دقيقه كان في تهديدات مباشره لارسنال. يعني من يوم ما تشوف ارسنال ماسك الكره تعرف انه ارسنال في هذه المباراه قادر انه يصنع الهدف ويصنع الثاني والثالث والرابع، وحتى اكثر من كده يزيد الغله. والدليل يعني من اول لقطه كان في تسديده لساكا تقريبا في الاول ثلاث دقائق اربع دقائق، بعدين كره سيبايس العاليه اللي لعبها لساكا خانوا فيها الارضيه والثلج، وان الارضيه ممتله بشكل كبير ما استلم بشكل جيد، ومع ذلك لعبه عرضيه جدا ممتازه تفضل او كان قريب لها باميانغ يسجلها. فكان ارسنال طول المباراه يعني قادر على خلق الخطوره، وكان ويست بروم ما هو متماسك او تنظيمه ما كان جيد بحيث انه يقفل الفراغات في على ارسنال في حاله الهجمه. يعني لذلك ارسنال استغل الوضع بشكل مره ممتاز، يعني في كل لقطات المباراه من قلوب الدفاع الى محوري الوسط الى الاجنحه الى لاعب رقم 10 والمهاجم كانوا في تناغم يعني جدا ممتاز. والفرق اتوقع انه سيبايس كان لاعب دور مره ممتاز المباراه هذه، لانه كان يعطي الافضليه الهجوميه على عكس اللي كان يسويها لني في المباراتين السابقه. كان لني نوعا ما يسبب حاله ارتباك في الوسط مقارنه يعني بسيبايس. سيبايس عنده نوعا ما ثقه وفي شويه غرور في نفسه، يعرف انه يمسك الكره ويتخلص منها. وكان في لقطه جدا ممتازه في المنتصف تقريبا، يعني كان هو امام المدافعين مباشره، ومع ذلك استلمها وعدى المدافع بطريقه جميله ولعبها لساكا على اليمين. فاحيانا تحتاج اللاعب اللي عنده امكانيات فنيه اللي يقدر يستلم الكره ويلعب فيها بالامام بشكل جيد، وهذا اللي فاد ارسنال امس بكثير. يعني كان تشاكا وسيبايس ثنائيه مره ممتازه ذكرتني باخر الموسم الماضي.
والفرق الكبير بين سيبايس والنني في المباريات الاخيره، النني كان يسحب الفريق للخلف، لو تلاحظون لو يعني لو تتذكرون كان النني دائما يتمركز قريب مره من المدافعين، يترك فراغ في الوسط، الشيء اللي يجبر المدافعين هم يتراجعون والفريق كله يرجع وراء خلف الكره. الفرق بين سيبايوس والنني في مباراه امس، سيبايوس كان بالعكس كان يحاول يطلع للامام ويسحب الفريق معاه للامام، وهذا كان يعني عمل فارق كبير في ضغط ارسنال العالي. نقطه سلبيه كبيره كانت في مستوى النني صراحه المباراه الاخيره، وشيء احبطني جدا. انا يعني كنت انا متامل من النني انه ياخذ الفرصه هذه في ظل غياب توماس بارتي، تراجع مستوى سيبايوس، الظروف اللي يعيشها تشاكا ما بين مستوى كويس ومستوى سيء، لكن النني للاسف ظهر مستوى مره يعني جبان اذا صحت الكلمه هذه. سيبايوس امس صراحه اخذ الخطوه على النني، واتوقع الان النني صار الخيار الرابع في وسط ارسنال. بعودة توماس بارتي حيكون في صراع قوي بين تشاكا وسيبايوس على الـ على الـ على الثنائية الأساسية، وهذا حيكون في صالح الفريق بالتأكيد.
بالضبط، هذه مثل ما قلت عبد الرحمن ممكن فرصة النني الأخيرة، يعني أرتيتا رجع للمجموعة أعطاه الثقة، اللاعب كان تقريبا خارج الفريق بعد عودته من الإعارة، لكن صراحة ما هو قاعد يستغل الفرصة هذه، وممكن راح تقدمون عليه في مركز مضمون لتوماس بارتي، وعندك ثلاث منافسين على المركز الآخر. عبد الرحمن لو تشوف الفريق هذا قبل اسبوعين التحول اللي صار، يعني مثل ما قلت في عامل الثقه شيء كبير، يعني ما يعني اشد المتفائلين ما كان يتوقع الثلاث انتصارات هذه.
صحيح، الثقه طبعا هي نتيجه وليست سبب. الثقه نتيجه المستويات الممتازه اللي قدمها ارسنال في المباريات الاخيره. مصدر المستوى الممتاز هذا سببه كان التغييرات الفنيه اللي حصلت في الفريق. المشكله الكبرى اللي كانت فيما قبل مباراه تشيلسي والفتره المظلمه اللي عاشها ارسنال تقريبا 8 مباريات 6 هزائم وتعادلين، المشكله كانت الاساسيه بالنسبه لي ليس تقديم مستوى سيء، لان هذا ممكن اي فريق ممكن يقدم مستوى سيء. المشكله كانت ماذا فعلت حتى تنهي هذه المشكله. ارتيتا لم يفعل شيء في الفتره الماضيه، يعني كل مباراه يدخل بنفس التشكيله، يدخل بنفس العناصر، والفريق يرتكب نفس الاخطاء. حتى انت في البودكاست كنتوا مليتوا من تكررون نفس الجمل نفس الكلام، الفريق قاعد يكرر نفسه كل مره، يعني هذا شيء من الغباء انك يعني تفعل نفس الشيء وتنتظر نتيجه مختلفه. الذي تغير في مباراه تشيلسي ان ارتيتا تغير من المجموعه، هل كان مضطر او غير مضطر؟ انا اعتقد انه كان يعني شيء من اثنين، يعني مثلا ممكن سميث رو دخل لان ويليان غير جاهز، او ساكا انتقل لليمين لان بيبي اصبح لاعب عبء على الفريق، لكن دخول بابلو ماري هذا اعتقد خيار فني من ارتيتا. مصطفي كان نظريا هو اللاعب المفروض يكون البديل في غياب لويز، خاصه مصطفي رجع ولعب مباراه اليوروبا ليج وجاهز، لكن شفنا ارتيتا يضع بابلو ماري. في مباراة تشيلسي نقطة تحول كبيرة الموسم هذا إن شاء الله. أتمنى تكون هي نقطة تحول الفريق، حتى الآن الفريق ثلاث مباريات متتالية بعد مباراة تشيلسي، وإن شاء الله يستمر المستوى الممتاز. أرتيتا غير شكل الفريق، بدأ بأربعة اثنين ثلاثة واحد ثابتة ورزينة وكل لاعب في مركز المناسب. ساكا انتقل تحول من جهة اليسرى للجهة اليمنى، وصرنا وشفنا ساكا يلعب كجناح متداخل يدخل العمق على رجل اليسرى في كل مرة، غير أننا ساكا فاجأنا أنه يملك قدم يمنى يعني مذهلة ما شاء الله تبارك الله عليه، يلعب اليمين يلعب اليسار. الهدف الثالث أمس لعب يعني أوفر خرافي، أوفر خرافي بقدم اليمنى. سميث رو نفس الشيء، تواجد في العمق، مارتينيلي تواجد في طرف اليسار. التغييرات اللي أحدثها أرتيتا في شكل الفريق وفي عناصر الفريق والمواهب النقية الصافية اللي دخلت مع المجموعة أحدثت الفارق الفني، حصلت النتائج الممتازة، زادت الثقة. شفنا أمس أرسنال يلعب مباراة وست بروميتش، فريق يعني ثقة مكتملة، تفاهم مكتمل، حالة بدنية ممتازة جدا جدا. حالة أنا وتفاجأت من حالة بدنية اللي أرسنال ظهر فيها أمس، ويعني المفروض أن وست بروميتش نادي يكون المستوى البدني عنده عالي جدا، لأن الفرق هذه أصلا تعيش على الجانب البدني ما تعيش على الجانب الفني، لكن أرسنال تفوق عليهم حتى في الجانب البدني. أرسنال أقوى في الثنائيات، يعني ساكا أمس كسب، أنا أعتقد قرأت إحصائية كسب 8 من الصراعات الثنائية مع لاعبين وست بروميتش، هذا رقم عالي جدا. فبصراحة يعني أرسنال أمس قدم مستوى متكامل، والثقة طبعا تأتي من المستويات اللي بالشكل هذا
بالضبط. انت يعني سلطت الضوء على الجانب البدني في ارسنال، صراحه نفاجئني صراحه في السبع الايام اللي لعبنا فيها هذه المباريات تقريبا 14 لاعب هو الاساسي، اوباميانغ خرج من التشكيله وعاد، لاكازيت خرج وعاد، مارتينيلي يلعب المباراتين وخرج من هذه المباراه. دكتور عبد العزيز، التشكيله هذه ثبات التشكيله اعتقد هو اللي نتج عن التناغم الكبير بين الاسماء، يعني حتى في اللعب التموضعي في انتشار اللاعبين أرسنال سيطرته على المباراة كانت بهذا السبب. يعني شفنا حتى في بعض الأحيان ساكا يدخل العمق، سميث رو يأخذ مكانه على الخط، بليرين يتناوب مع ساكا على هذا الدور، تيرني دائما في الخط الأيسر. فثبات التشكيلة كان له دور مهم أيضا.
ثبات التشكيلة وكلام اللي قلناه قبل، إنما تلعب كل لاعب في الخان اللي يتميز فيها ويطلع فيه أفضل ما عنده، أنت هنا المجموعة كلها تكون في تناغم. يعني إنما تلعب بلاعب رقم 10 حقيقي، وإن كان يعني ما وصل تقريبا ولا في نظري ما وصل 40 ولا 50% من إمكانياته الكاملة مثل سميث رو، أنت هنا قاعد توظف اللاعب في أفضل مكان يقدر يطلع فيه إمكانياته. دور سميث رو أتوقع هو كان يعني من التغييرات المحورية اللي صارت في أرسنال من بداية مباراة تشيلسي، لأنه الدور اللي قاعد يلعبه سميث رو وإن كان يعني ما هو لاعب مثالي الآن، لسه لاعب صغير، نتكلم عن لاعب عمره 20 سنة، قاعد يقدم الشيء المطلوب منه كلاعب في الهجوم زي ما قلنا المره الماضيه، كلاعب رقم 10 في الدفاع، لاعب رقم 8، فكان هو الوحيد اللي حاليا في التشكيله الحاليه اللي يقدر يؤدي هالدور ويلعبه بسهوله يعني. وهذا اللي اعطى الحريه للعيبه مثل ساكا ومارتينيلي انه يبدعوا يلعبوا، سواء يدخلوا على الطرف ويطلع سميث رو على اليمين، او يدخل او يصير العكس. يعني مثلا في الهدف الثاني، هدف ساكا، سميث رو كان في المنتصف، استلم الكره من بيلرين ولعبها على طول لكازيت، وانطلق على الجناح اليمين وخلى ساكا يدخل في المنتصف. وتبادل الادوار هذا يصير لما يكون عندك لاعب رقم 10 يقدر يتحرك بحريه في المنطقه الهجوميه، ويتبادل بين الثلاث الهجومي او الرباعي الهجوم بحريه. فازيد على كذا اللينك اب بلاي حق لكازيت، يعني لكازيت الدور هذا وكلمنا عنه قبل، قلنا المهاجم الوحيد في ارسنال وان كان لينا امكانياته الناقصه فيها اللي يقدر يلعب اللينك اب بلاي وظهر المرمى هو لكازيت. البقيه في مهاجمي ارسنال وأسواهم نيكيتيا ما يقدر يلعب بالطريقة هذه ولا يقدر يلعب اللعبة هذه. ووضح الشيء هذا بشكل واضح مباراة برايتن، يعني مباراة برايتن لكازيت أوباميانغ ما كان يقدر يلعب اللعبة هذا، وكان في نقص عندنا في البيلد اب بلاي، يعني ما ظهر إلا بكرة من ساكا انطلق فيها وغش فيها دان بيرن ولعب الكرة بسهولة في لكازيت اللي سجلها من أول لمسة في المباراة. المنظومة الهجومية بشكل عام كانت متفاهمة، هي اللي أعطت حرة اللعيبة الهجومين يلعبوا بأريحيتهم، وهذا دور اللعيبة لما يكون فيه طاقة وحيوية وتحركات من غير كرة، وهذا اللي كان ملاحظة موجود في الفريق في ثلاث مباريات الماضية، هذا اللي معطي الفراغات في دفاعات الخصم ويخلي الفريق يلعب بأريحية كبيرة. يعني تحركات لكازيت شفناه يتحرك على اليمين، يتحرك على اليسار، يخلق الفراغات لسميث رو وساكا، يحاول يحرر أوباميانغ للمنتصف. يعني كان التحركات في الجانب الهجومي والشق الهجومي اللي معطي الحريه هذه، وهذا سبب الاستمرار. يعني حتى امس يعني ما لعب مارتينيلي وان كان دوره مهم كان المباريات الماضيه، كان تأثير الفريق ما زال موجود، لأن عندك اثنين من أصل ثلاثة ما زال يحرك الفريق في الناحية الهجومية مع لكزيت كذلك. يعني
صحيح عبد الرحمن، انا كنت اتوقع ان الثلاثه اللي يلعب خلف المهاجم اللي هم سميث رو وساكا مارتينيلي راح نشوف فيهم مداوره في مباراه ويست بروم، لكن هذا الشيء ما صار.
طبعا ارتيتا ما كان حاب انه يخل في تفاهم الفريق، خاصه ان مباراه الدوري القادم ضد كريستال بالاس بعد 12 يوم، فهذا الشيء ممكن خلاه يطمع انه يستمر بنفس اللاعبين باستثناء مارتينيلي طبعا اللي كان حالته البدنيه واضح اصلا انه متراجع من مباراه برايتون، وما تقدر تلومه لاعب يعني 10 شهور كان غايب عن المباريات، رجع في مباراة مانشستر سيتي وتعرض لضربة قوية، ثم لعب مباراة تشيلسي وأتوقع مباراة تشيلسي أو مباراة برايتون تعرض برضو لضربة ثانية، فكان متوقع اليوم أن مارتينيلي يكون خارج الفريق، خاصة أن لاكازيت وأوباميانغ في حالة يعني حالة فنية جيدة نوعا ما. أوباميانغ في مباراة برايتون قدم شوط أول سيء جدا سيء، لكن في الشوط الثاني لما تحول للجناح الأيسر شفناه يعني قام بدوره الاحترافي على اكمل وجه، كان يدافع مع يدافع مع الظهير، كان يضغط، كان يحاول يلعب الاساسيات كره القدم، خاصه انه كان عارف انه يعاني في الناحيه الهجوميه، فحاول انه يقدم اقصى ما يقدر لصالح الفريق ونجح بالشيء هذا. الشيء اللي جعله ميانج يدخل مباراه امس ضد ستوبرومش كجناح ايسر، ويعطي مارتينيلي فرصه انه يرتاح وياخذ وقته بالتجهيز الكامل للموسم. سميث رو وساكا انا توقعت صراحه انهم يستمرون اساسيين، وفعلا ارتيتا يعني اشركهم، وزي ما قال دكتور العزيز انك يعني تغير اكثر من مركز في ناحيه هجوميه ممكن هذا الشيء يخل بتوازن الفريق الهجومي، الشيء اللي كان ارتيتا ما يفضله ولا يبغاه.
صحيح.
برضو في نقطه مهمه اخيره، ارتيتا ترى يعني لو تلاحظ معي غوارديولا يعني كمدرب لما يعمل التدوير مستحيل يغير فريق كامل، حتى في يعني في مباريات الكارلين كاب ومباريات الضعيفة ومباريات المحسومة تلقى أحيانا مباراة كارلين كاب الفريق يعيش ضغط مباريات دي بروين أساسي، صح ولا مو صح؟ فهذه فكرة موجودة ممكن عند ستة، حتى أن مداورة فريق كامل أو مداورة أكثر من 8-9 عناصر ممكن شيء لا يفضله. طبعا اليوروبا ليج حاله استثنائيه لان ارتيتا ما زال يحاول يعني يتعرف على فريقه ويتعرف على لاعبين الى مجموعه كامله، يتعرف على اللاعبين الاساسيين اللي معاه، وهذا شيء اتوقع انه مستقبلا في المباريات القادمه ارتيتا ما راح يغير كثير، يثبت على تشكيله اساسيه ما راح يغيرها كثير، وممكن يغير في كل مباراه مبارتين ثلاث اربع، يداور في مركزين ثلاث مراكز، لكن ما راح نشوف تشكيله تطلع تشكيله تدخل يعني حتى في المباريات الضعيفه او في الكؤوس.
عبد الرحمن كنت بسألك عن لقطة قبل هدف تيرني، اللقطة اللي تألق فيها لينو، اللقطة هذه ما أخذت حق لينو، كانت فرصة خطيرة لويست بروم.
صحيح، لينو بصراحة شخصية عظيمة، أنا يوم ورا يوم أزداد حب في لينو. لينو كلاعب قائد، كشخصية، كشخص تشعر أنه يعني ممكن يلعب في أرسنال طوال مسيرته الكروية، يعني تفكيره كرة قدم، تفكيره أرسنال فقط، لا يوجد أي شيء آخر بالنسبة لينو. لاعب يعني ثبت أساسي في نادي أرسنال، لاعب ينضم لمنتخب ألمانيا، يعرف أنه هو حيكون حارس ثاني ممكن يعني بعض المباريات يشارك فيها، لكن لاعب تشعر أن روحه وتعاطفه وتركيزه وشغفه كله مع أرسنال، وشفنا الشيء هذا في الفترة الماضية السيئة كيف ظهر وتكلم وقام بدور القائد، وهذا الشيء أنا أتكلم فيه فترة أكثر من مرة. تشعر الآن أرسنال في لاعبين الآن يعني بدأوا يظهرون كقادة جدد للفريق، خلاص أرسنال عمل ميكس بين جيلين، وهذا شيء كان خطأ كبير في الصيف، أرسنال ما قدر يتخلص من بعض اللاعبين اللي استمروا في النادي، وشوف إلى الآن كيف أثرهم السلبي على الفريق زي أوزيل وكولاسيناك ومصطافي لعيبه وسكراتيس، حتى مع سكراتيس شخص محترم، لكن يبقى اللاعب اللي ما يلعب ولاعب له اسمه وله تاريخه المفروض ما يستمر في النادي. الفترة الماضية كان قادة الفريق هم تشاكا، مونريال، بيليرين، لكازيت، أوباميانغ، شخصيات بعضها ممتازة زي مونريال اللي مشى من الفريق وترك الفريق، لكن تشاكا، أوباميانغ، لكازيت، بيليرين شخصياتهم متذبذبة ومهزوزة، هم نفسهم يعني كلاعبين نعرفهم كلاعبين مهتزين في داخل الملعب، لكن الآن تشوف ظهور لينو، ظهور تيرني، الثنائي هذا بالذات الآن تشعر أنهم أنا أصبحوا هم قادة هذا الفريق. أمس في لقطة واحدة لينو ينقذ الفريق من انفراد، ثم بعد دقيقة واحدة تيرني يسجل هدف مجهود فردي، وتشوف ردة الفعل وتشوف الحماس وتشوف الانفعال اللي ظهر فيه تيرني، نفس الشيء مع لينو اللي يستمر بصراحة بعطاء الممتاز ويستمر بتقديم مستويات ممتازة، رغم الضغوط الكبيرة اللي عاشها ليرم مع بداية الموسم هذا، وهذا شيء يجب ما ننسى، جمهور أرسنال يعني بصراحة ضغط لينو ضغط مو طبيعي بدون سبب. صحيح أن مارتينيز كان حارس يقدم مستويات ممتازة، لكن لينو يبقى هو الحارس الأساسي، وكان قرار استمراره هو قرار المدرب وقرار مصلحة النادي، ولينو حتى الآن في الموسم هذا يعني قدم مستوى ممتاز.
صحيح فترة الضغط بانت في التصريح اللي صراحة أنا رقم واحد سبق رقم واحد.
صحيح.
وعن القيادة والصراحة والتأثير، شفنا تصريح لينو الأخير اللي كان يتكلم أنه نحن كلاعبين لازم نبذل قصارى جهدنا، المدرب ما يتحمل المشكلة واحدة، فتصريح كان جدا
ممتاز. تكلم عن الانضباط، تكلم عن هذه نقطة مهمة، يعني ممكن لاعب يطلع يقول إحنا ما قدمنا مستوى جيد، يعني ظروف المباراة ما سمحت، لازم نبذل المجهود، الكلام العام هذا، لكن يظهر ويقول إحنا فريق غير منضبط، احنا قراراتنا في داخل الملعب غير منضبطه، هذه كلمه قويه، يعني هذه ترى يعني ممكن تسبب مشكله بينه وبين اللاعبين، يعني يطلع يقول يعني انت لاعب ما التزمت داخل الملعب، يعني هذه كلمه مفروض ما يقولها الا لاعب يعني له افضليه على الاخرين، قائد الفريق مثلا، قائد الفريق يجي للاعب يقول انت غير ملتزم ويعاتبه ويتكلم معاه بنبره قاسيه مقبوله. عشان كذا انا اقول لك لينو الان يتكلم كقائد الفريق، هذا شيء انا افضل، لان عقليه لينو عقليه ممتازه، عقليه تتمناها ان تكون سائده في غرفه الملعب.
صحيح.
في الالمان بشكل عام عقليه احترافيه يعني بشكل عام. صحيح. وبعدين التصريح تصريح لينو نوعا ما ترى حرف عن ترجمته الدقيقه، لانه لينو ما قال يعني انه اللاعبين متخاذل، قال احنا كفريق نوعا ما متخاذل ومدرب ما يتحمل
المجموعة، تكلم كمجموعه وما سمى اسماء، تكلم كمجموعه كامله.
أيوة نفس الشيء صرحوا تيرني قبله كذلك ساكن، يعني أعطوا نفس الصيح إنه إحنا كمجموعة قاعدين أدي والمدرب ما يتحمل كل شيء، المدرب وقف معنا ويحاول يحمينا، لكن صحيح. المدرب ما حيلعب معنا في الملعب في الأخير، يعني في الأخير إحنا نأدي في الملعب. بشكل عام يعني كان أرسنال يحتاج الشعلة اللي تحول الفريق من فريق يخسر إلى فريق يفوز، يعني الاداء تقريبا يعني كان نوع الاداء او نوع اللعب هذا يحتاج الى ثقه، ومتى ما توفر الثقه تغير الاداء، او المدرب يعطيهم كل الامكانيات انه يلعبوا بالثقه هذه، وان كان اجبر على نوع ما انه يتخلص من بعض اللعيبه اللي كانوا نوعا ما سلبيا مثل ويليام في الناحيه الهجوميه ونوعا ما بيبي، وهذا اللي اعطى الفريق نوعا ما الثقه انه يرجع يلعب مره ثانيه بالاريحيه اللي كان يمصب فيها او كان يتمناها يعني فيها. بشكل عام الفريق الان تحس حتى في الاحتفالات اللعيبه تحس في تفاهم وفي محبه للعيبه، في لحمه في بين اللعيبه، يعني ما تحس في التفرقه اللي كانت موجوده فتره من فترات انه تشوف في لعيبه ما يحتفلوا مع بعض مثل ما كان مصطفى اوزيل كان يتكلم عنه انه اللعيبه فيهم تفرقه او فيهم تباعد عن اللعيبه، الان اللعيبه كلهم تحسهم سوا، يعني حتى في تعليقات حتى في السوشيال ميديا في سناب شات في انستغرام في تويتر ويشوفهم كلهم يعلق بعضهم. عجبني التعليق أمس كان يعني بين ساكا وتيرني، قال
my left back
وماي رايت وينج، يعني فكانت يعني اللعيبة فريق واحد، تكلم عن اللعيبة يتكلموا كفريق واحد، وهذا دليل إنه المشكلة ما كانت مشكلة لعيبة أكثر من كانت إنها مشكلة ثقة، يعني
بالضبط.
ولا اللعيبة هم نفس اللعيبة يعني.
صحيح. في بعد تعليق اخر من ساكا على سميث رو كان يقول له ثانك يو كيف ان على كيفن دي بروين سواها ريس نيلسون بعد قبل. انا كنت بتكلم بصراحه انا عن هالموضوع ان قبل اسبوعين كنا نتكلم عن بيئه مسمومه عن مشاكل، فوقت الخسائر كل المشاكل هذه تبان، لكن وقت الفوز طبيعي الاشياء هذه تتغير. لكن انا عجبني اصرار ارتيتا في كل المؤتمرات والمباريات السابقه، حتى الفريق عندما كان يخسر يعني كان يخرج يدافع عن اللاعبين يتكلم مره اخرى عليهم. انا احبطت من شاكا بعد الطرد، لان صراحه المدرب كان ياخذ كل الضغط عنهم، كان يحاول يدافع عنهم بشكل كبير، وبعدها تخبره بكرت احمر مستفز. فالاجواء الايجابيه هذه كانت يعني ضروريه صراحه في الفتره هذه، خصوصا مثل ما قال عبد الرحمن عندنا جيلين وفتره تحول في شخصيات في الفريق مثل متذبذبه، خلينا نقول يعني بلفظه شوي اخف. يعني كنت بتكلم عن المجهود الفردي في الهدف، عبد العزيز تيرني سوى كل شيء في الهدف، روغ اللاعب مرتين، سدد بالقدم اليمنى قويه في الزاويه.
تيرني فاجأ الكل، يعني حتى يعني فريقه تفاجأ انه كيف تيرني يتحرك بالطريقه، والدليل انه حتى تحركات المهاجمين لما تيرني دخل المنطقه كلهم يحاول يفتح المساحه اللي تيرني اللي يعرر او يمرر، ما هو تيرني انه يدخل يسدد يعني. يعني حتى قبل ما ينطلق تاني يلعبها خلف فيرلينج ويحاول يوصلها من الجهة الثانية، كان أوباميانج يشبه إنه لعب ليها عندي أنا أعطيك إياها يعني باسن جو، لكن ما لعب ليها ولعبها حتى لو طالع في لقطة من زاوية أخرى، كان تاني طالع في منتصف الملعب وكان موه يعني حتى في نظره لما لعبها ورا فيرلينج، إنه كانت كرة مريرة، ما إنه فعلا راح هو يلحق الكرة من الجهة الثانية. وبعدين كونه رجع مره ثانيه وسوى استباك وحاول يدخل المنطقه مره ثانيه مثل ما سوى في لقطه البلنتي مع تشيلسي، اعطته الفرصه ان يدخل. وتحرك لاكازيت، لو تلاحظ لاكازيت ما دخل المنطقه على منطقه سته، اخذ استب وراء فتح له المجال، وبما انه سحب المدافع معه بارفيتش تحرك معه على خط المرمى وفتح المجال انه يسدد بطريقه مباشره، وما كان راح يتوقع تسديد صراحه. حتى هو يعني نفسه الزملاء يقول انه كان بعد تعليق وبعد المباراه انه كان يقول انها عرضيه ما كانت تسديده يعني.
لا صراحه مجهود جدا فردي صراحه يحسب له، يعني الصور الاحتفاليه بعد الهدف يعني مع الثلج روح كبيره صراحه من تيرني، يعني محبوب الكل صراحه، مستحيل يخذلك في مباراه ويقدم مستوى اقل من المعهود. يعني انت دائما كل 90 دقيقه انت تضمن ان تيرني بيقدم كل ما عنده. الهدف اللي بعد الهدف
بس اسمح لي اخوي محمد في نقطه تيرني، هدف تيرني ترى طبعا. احنا كجمهور ارسنال الى الان ما بعد اكتشفنا تيرني الليفت باك، الى الان ما تعرفنا على تيرني كظهير يسار بشكل كامل، لان تيرني اعتقد يعني اغلب مباريات لعبها مع ارسنال الان لعبها كمدافع ايسر او لعبها كيعني ظهير يسار متحفظ. الى الان تيرني الظهير اليسار الهجومي جالسين نتعرف عليه، ولو انا اتذكر يعني في الوقت اللي ارسنال اعتبرت فيه بتيرني جلست يعني على اليوتيوب اشوف مقاطع تيرني مع سلتك، ترى الهدف هذا طبيعي بالنسبه لتيرني، اللقطه هذه طبيعيه بالنسبه لتيرني، مع لو ترجع المقاطع مع سلتك صنع اهداف وسجل حتى بنفس الطريقه، كان يراوغ المدافعين يدخل العمق ويسدد او يصنع. وحتى الهدف هدف ارسنال الرابع شوف العرضيه القويه اللي لعبها تيرني، هذه برضو يعني صوره نمطيه لتيرني كظهير ايسر، لانه قوي بدنيا مندفع مراوغ، وزي ما يقولوا يعني كوميتمنت، يعني لما يروح للمدافع خلاص ما يرجع ما يتردد، يدخل بكامل قوته البدنيه والفنيه بكل شيء يدخل. فحتى مع سلتك سجل اهداف جميله مره، وعلى فكره وانا متاكد مستقبلا راح نشوف مهاره برضو هجوميه لتيرني. الى الان احنا كجمهور ارسنال نعرف اللي هي التسديد، تيرني قوي جدا بالتسديد من خارج المنطقه، وبرضو توماس بارتي في ارسنال الثنائي هذا انا متفائل مستقبلا هيكون ثنائي قوي لارسنال في التسديدات من خارج منطقه 18، وحيكون حل هجومي جميل لارسنال ان شاء الله.
ولا تنسى ان تيرني ما زال صغير في العمر، يعني تيرني
صحيح. هذا اللي بقوله
الان احنا يعني ما شفنا حتى يعني 30 او يعني 50-60% من امكانيات تيرني كلاعب ظهير يسار، ترى بزوغ يكون في عمر 26-25 سنه يعني، وتيرني مستقبله كبير وعاقته الاصابات بشكل كبير، يعني حتى مع مسيرته مع ارسنال حتى لما رجع من اصابته اللي كان في التاج اللي كان مصاب فيها مع سيلتك ولعب معنا اصاب بالكتف مباشر بشكل مباشر، يعني ما اخذ فرصته انه يعطينا امكانياته ويعطينا لمحه من اللي عنده. تيرني بشكل عام هو لاعب يصنع اكثر من اللاعب يسجل، يعني حتى في مسيرته كلها هاي ثامن هدف، يعني نتكلم عن ظهير يسار هجومي او ظهير يسار عصري، لكن هو يميل اكثر الى صناعه اللعب اكثر من التسديد، يعني اكثر من التسديد. يعني
شوف تيرني بنفس عمر نايلز، تخيل تيرني ونايلز كلهم مواليد 97 بنفس العمر 23 سنه، لكن شوف هذا تيرني يعتبر لاعب سينيور في الفريق ولاعب مقاد الفريق، ونايلز الى الان يحاول يبحث عن نفسه. يعني
صحيح
يعتمد على الفتره اللي عاشها، الفتره عفوا محمد، الفتره اللي عاشها وعدد المباريات اللي لعبها، يعني صحيح
كبير.
نايلز لعب مباريات كبيره لكن ما لعب بنفس الامكانيه والتسلسل اللي لعب بيه تاني
استمرارية
فترات، كان نائب الكابتن في سلتك وهذا فرق كبير، يعني
في المنتخب حتى برضو يعني يحمل شارة القياده في المنتخب، عشان كذا يقول احنا محظوظين عندنا لاعب زي تاني. هذا شخصيه رياضيه جميله مره، يعني لاعب صغير في السن خبراته الكرويه عاليه جدا، صفاته الشخصيه ممتازه، نوعيه الصفقات اللي ارسنال يحتاجها للمستقبل. تيرني يعني نموذج للصفقات اللي ارسنال يحتاجها في كل المراكز، في كل المراكز لازم نبحث عن اللاعبين اللي نفس تيرني، خلاص تدري ان هذا راح يجيك راح يقدم الاضافه ويقدم التاثير من اول مباراه من اول يوم، ما عنده فتره تاقلم، ما عنده فتره يكتشف نفسه، ما ادري ايش، لاعب يدخل من اول مباراه يقدم 100% ودائما في صالح الفريق.
بالضبط. مثل ما قلت صحيح يعني لاعب بعمر صغير يعني، لكن العائق الوحيد له سجله في الإصابات، إن شاء الله الله يبعد منها، خاصة يعني فقدنا الظهير الأيسر اللي هو الاحتياطي، فممكن يخل في توازن الفريق إذا أصيب تيرني، خاصة أنه حل يعني هجومي. المباراة أمس عندنا شارع في الجهة اليسرى لتيرني والطرف الآخر ساكا، فكان في حلين صراحة ممتازين جدا في المباراة. بعدها كنت بتكلم عن الهدف التقليدي ماركة أرسنال عبد الرحمن.
أيوة أرسنال وي هذا الجمهور أرسنال لما يشوف هدف بالطريقة هذه خلاص يكتشغف يكتمل عندهم الآخر مرحلة. هدف صراحة جميل جدا يعني، حتى أنا تفاعلت معاه جدا وأنا أشوف أتابع المباراة، تفاعلت مع الهدف بشكل كبير. النقطة المهمة بالهدف يعني شوف الثلاثة لاعبين أرسنال الصغار، لو تشوف البلد أب للهدف أعتقد بدأ مع ساكا في البداية، أعتقد لعب لكزت ساكا وسميث استلم الكرة مرتين. ساكا في المرة الأولى لما استلم الكرة قبل ما يسجل يوم لعبها لكزت كان استكنتر الكرة باليمين ولعب التمريرة باليسار لكزت لعب الكرة لسميث رو عمل الكنترول باليسار، يعني شوف هذه القدم العكسية لكل لاعب، عمل الكنترول باليسار ثم مرر التمريرة باليمين لساكا اللي أمام المرمى الخالي وسجل الهدف. بصراحة هدف جميل، ماركة أرسنالية، الثيرد مان رن اللي يسموها هذه اللي هو عمله سميث رو لما عمل الكرة للكازيت ثم انطلق وأخذ الخانة لعبها لساكا عفوا ثم انطلق أخذ الخانة ساكا لعب لكازيت ثم جت وصلت الكرة مرة أخرى لسميث رو وساكا سجل الهدف. ماركة أرسنالية، هدف جميل ممتع، بأقصر تمريرات وأسرع تمريرات أرسل وصل المرمى وأدخل المرمى يعني باليد على قولتهم الهدف.
بالضبط، لكزتي كل ما تحيطه بلاعبين يركضون حوله في المساحات راح تستفيد منه باستفادة قصوى، يعني هذه ميزة في لكزتي خارج المنطقة يلعب بظهره للمرمى بشكل ممتاز، يعني حتى في الأهداف اللي سجلناها بالنمط اللي كنا نلعب فيه الأهداف الشهيرة اللي كانت في الكأس لكزت كان في كل الأهداف هذه لكزت كان في وسط الملعب هو اللي يلعب التمريرة اللي تنقل الفريق من الدفاع للهجوم.
لكزت لاعب فريق لكزت
صحيح
لكزت يعني لاعب حتى شخصيته يعني بعض المهاجمين تشعر أنه عنده الأنا، عنده الأنانية يبغى يسجل في كل مباراة هدف، يبغى يسدد كل الركلات الثابتة، يسدد كل ركلات الجزاء. لكزت لاعب يعني شخصيته جميلة، صح يعاني على المستوى البدني، يعاني على المستوى الذهني برضو. أنا أعتقد المشاكل اللي كزت الأولى هي ليست فنية، هي مشاكل ذهنية وبدنية ممكن انضباطية أنا ما أعرف، لكن يعني من فترة لفترة يظهر كلام على كزت من ناحية الانضباطية خارج الملعب، لكن داخل الملعب لما كزت يكون في حالة بدنية ممتازة ولما يكون في حالة ذهنية ممتازة ويكون محاط زي ما قلت أنت بلاعبين سريعين مراوغين وما تطلب منه شيء يعني أقصى من طاقته، أعتقد لكزت يكون لاعب جميل جدا، هو لاعب مكمل. ما أعتقد لكزت ممكن يوم في الأيام يكون فان بيرسي لأرسنال مثلا أو يكون هنري لأرسنال، أو هو راح يكون لاعب مكمل متى ما أحطه بلاعبين جيدين راح يندمج معهم، لكن إذا طلبت منه أن يكون هو الحل يعني ممكن يظهر ممكن ما يظهر، وهذا شيء يعني غير جيد كفاية أنك يعني تعتمد على لاعب ممكن يعني يكون متفاوت المستوى، لكن بالطريقة هذه حاليا يلعب فيها أرسنال لا يوجد مهاجم ممكن يؤدي الأدوار اللي يقوم بها لكزت حتى خارج أرسنال. يعني إذا لكزت بيستمر بالمستويات هذا أنا خلاص أنا ما أبغى مهاجم في السوق، أنا عندي مراكز أخرى ألتفت لها وأحاول أعزز الفريق فيها. لكن تبقى النقطة الأساسية والسؤال الكبير، هل لكزت قادر إنه يؤدي نفس الدور هذا كل مباراة إلى نهاية الموسم؟ يعني الجواب حيكون عند لكزت.
بالضبط، مثل ما قال عبد العزيز ان الامكانيه هذه مش موجوده عندنا، مش متوفره الا في لاكازيت، لكن مثل ما قلت انت ايضا ان استمراريته هي المشكله، يعني مر فترات سيئه طويله يعني في ارسنال، يعني اذكر الموسم الماضي كنا نطالب ببيعه، يعني كان فاقد الثقه بشكل كبير جدا، كنا نصنع فرصتين او ثلاث في المباراه امام المرمى عند لاكازيت لكن يضيعها، اذكر انفراد على ليفربول، فرصته ضد ليستر. فلاكازيت طول ما هو في مستواه مثل ما قلت في تركيزه، لكن مثل ما تقول صح العائق الكبير لا ذهنيا وبدنيا تكرر كثير في مسيرته في أرسنال.
صحيح. بشكل عام اللعيبة اللي زي كذا يحتاج ثقة، يعني لكزيت يعني في لقطات مثل ما ذكرت لقطة ليفربول ولقطة إذا ما خابرني كانت ضد
ساوثهامبتون أتوقع اللي بالرأس
ساوثهامبتون، أي نعم كانت هذه اللقطات، يعني هذه يحتاج لاعب ثقة، والعكس تمام. يعني في لقطة أمس على ويست بروم لعب لي اياها اذا ما خاب ظني كانت شاكه ساقطه خلف المدافعين، او بابلو ماري لعبه ساقط خلف المدافعين استلمها وراوغ ايفانوفيتش وتقريبا في زاويه ضيقه حاول يسددها وكان لي فرص اكبر. لاعب ما يملك الثقه في هذه اللقطه كان ممكن يمررها ويتخلى عن الكره بسهوله، لكن ثقه لكازيت خلته يدخل ويحاول يسدد الكره بهالطريقه يعني. وكان تحركه بشكل عام من اول لقطه لاخرها تحرك لاعب بدا يبني ثقه، وارتيتا معطيه ثقه كامله. وفي كل تصريحاته المباراه الماضيه والمباراه اللي قبلها قال انه يثق في لكازيت والفرصه اللي كان فيها، وكان يمر فقط فتره سيئه وتخلى عنها الان وتخلص منها الان يعني. من ناحيه انه هل ارسنال يكتفي بهذا القدر يعني بالمهاجمين او لا، هذا شيء ما نعرف عنه. لا تنسى لكازيت هذا تقريبا السنه اللي قبل الاخيره اللي في عقده، لاعب عمره الان 29 سنه، ولا عندك البديل المباشر اللي في يعني في سن تقعد عنه ماتشور يناف انه يلعب كمهاجم اساسي لارسنال في السنتين الجايه وثلاث سنوات الجايه. يعني بغض النظر عن امكانيات الموجوده في اللعيبه الشباب مثل تيريس جون جولز او فلوريان بالغان اذا جدد مع ارسنال او غيره، ما تقدر تعطيهم او تحملهم المسؤوليه هذه بشكل مباشر.
حتى نيكيتا، حتى نيكيتا لاعب ما تقدر تعتمد عليه كمهاجم اول ارسنال، مستحيل يعني.
صحيح،
انا تكلمت مع محمد على موضوع نيكيتيا، قلت نيكيتيا بالطريقه الحاليه ما هو مهاجم لارسنال يعني. انا اتمنى خصوصا انه تقريبا باقي نفس الشيء سنتين في عقده او سنه ونص في عقده الان، انا اتوقع انه ارسنال اذا قدروا يحصل سعر مناسب في نيكيتيا انه يبيع نيكيتيا، خصوصا انه لاعب مناسب لكثير من الانديه يعني، لاعب في امكانيات كثير الانديه تحتاجه يعني، مثل ما سوى ليفربول مع رايان بروستر. رايان بروستر باعوه تقريبا 24 مليون وحطوا يعني عقود انه او شرط انه يقدر يشتروه مره ثانيه. هذا اللي يحتاجه أرسنال لاعب مثل كيت يعني، ليش ما يستغل الفرصة وتعطي فرصة للعيبة اللي ممكن أفضل إمكانياتا بالطريقة اللي تلعب فيها الآن مثل جون جولز وحتى بالغان يعني.
بالضبط،
نيكيتا ليس صغير معليش محمد، نيكيتا مو لاعب عمره 19 سنة. نيكيتا أخذ فرص يلعب مع الفريق الأول أعتقد من 2016 أو 2017، هو يعني يندمج مع الفريق الأول، يدخل يتمرن معاهم، يسافر معاهم في البري سيزن، ولعب مباريات كثير، لعب مع أرسنال الآن تقريبا 100 مباراة نيكيتا. صحيح. ولعب يعني يلعب على المستوى الدولي تحت 23 سنة، ولعب أخذ فرص كثير في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي والموسم هذا، وشارك في مباريات أساسي وشارك في مباريات احتياطي. ليس فقط يعني نقدم مستوى سيء، ما أظهر موهبة، ما أظهر إنه لاعب عنده شيء مختلف يعني. لاعب أوكي ممكن بعض الناس يقول لك فوكس إن ذا بوكس، لاعب تمركز داخل 18، حتى تمركز داخل 18 أنا ما أشوفه يعني الشيء الممتاز جدا او شيء المذهل. حتى تمركز داخل 18 يعني عادي جدا بالنسبه لي انا يعني. لاعب بالراس ضعيف، لاعب بالالتحامات ضعيف، لاعب القدم العكسيه ضعيف، في المراوغات ضعيف، لاعب يعني ينتظر الكره داخل خط السته، حتى مو داخل 18، حتى داخل خط السته عشان يعني يسكنها الشباك.
هو نكيتا لاعب استثمار. الصيف القادم في ارسنال راح يكون صيف كبير يعني، حتى يعني غير عن الشراء في البيع وفي العقود راح يكون صيف جدا كبير. مثل ما تكلم
مزعج. مشكله كل صيف احنا نقول نفس الكلمه هذه، لان فعلا يعني حاله النادي فوضويه، حاله النادي فوضويه جدا، عندك مشاكل في كل جهه، ولما انت ما تحل مشاكلك تتراكم عليك في السنوات التاليه، او زي ما صار معنا الان يعني. الموسم الماضي ما قدرنا نتخلص من لاعبين، الصيف القادم حتدخل مشكلة ثانية مع لاعبين آخرين، مع نيكيتا، مع لكازيت، مستحيل تدخل الموسم الجاي ما عندك مهاجم أساسي ثابت في النادي يعني. الموسم القادم والصيف القادم يا تجدد لكازيت يا تبيعه، واحدة من الثنتين، ما في خيار. المفروض هذا الكلام كان الصيف الماضي، المفروض الصيف الماضي لما دخل لكازيت في سنتين من عقده كان نادي أنهى يعني مستقبله. لكن أعتقد المشاكل اللي صارت للفريق أعطوا لكازيت يعني السنة هذه زيادة. لكازيت الآن عنده فرصة يعني إنه يكسب عقد مع أرسنال إذا استمر مستوياته الجيدة. وبصراحة يعني سوق المهاجمين صعب جدا، صعب إنك تجيب مهاجم يندمج مباشرة مع الفريق، خاصة الآن إن حتى الدوري الإنجليزي لو تلاحظ الأندية الوسط والأندية الصغيرة ما فيها مهاجم ممكن تستثمر فيه، ممكن تروح تشتريه وتقول هذا بعتمد عليه للسنوات القادمة يعني. ممكن إنجز وكلهم لعيبة يعني خلاص يعني ما تقدر تبني عليهم، عمرهم كبير يعني. فسوق المهاجمين جدا صعب، جدا صعب. انا اتمنى صراحه لكازيت انه يظهر ويقدم مستوى ممتاز مع الفريق، ويعني ويكون هو المهاجم اللي ارسنال يعتمد عليه في السنوات القادمه.
بالضبط، هو في الثلاث مباريات الاخيره سجل 3 اهداف، لكن على
الصيف 5 اهداف من 4 مباريات، 5 اهداف من 4 مباريات
في ضد تشيلسي سجل، وبرايتون وستبروم الثلاث الاخيره ظهر فيها كلها صحيح. لكن هو في الصيف الماضي اعتقد كان من اللاعبين اللي ارسنال كان يحاول يطلع مبلغ منهم، وفي اخر الصيف طلع اسم بيلرين ممكن ارسنال يستثمر فيه، لكن لاكازيت يذكرون الربط في يوفنتوس الربط في اتلتيكو مدريد لكن ما في عروض لاكازيت. اذكر حتى مباراه فولهام بعد ما دخل وسجل كان لا زال سوق الانتقالات مفتوح. تكلم ارتيتا عن موضوعيه لاكازيت لكن يعني ما راح يعطينا تفاصيل الدقيقه لكنك تكلم انه يدعمه ويتمنى وجوده في النادي والكلام هذا. اعتقد كان مفروض ينباع في الصيف الماضي وكان ارسنال يفكر يبيعه لكن ما حصل هذا الشيء.
اتوقع السوق ما ساعدته انه يبيع لاكازيت ولا كان يعني ارسنال يطمح انه يبيع لاكازيت عشان يجيب مهاجم سلتيك
ادوارد.
فالفكره انه ما حصل السوق المناسب او ما حصل ارسنال السعر اللي يبغاه في لاكازيت. كان ارسنال يبغى 50 مليون في لاكازيت ومستحيل احد يدفع في لاكازيت 50 مليون. اتوقع سياسه ارسنال نوعا ما بدها تتغير من ناحيه انه اقطع خسائرك وارضى بالنصيب اللي يجيك حاليا باللعيبه الموجوده. والدليل اللي صار مع كلاسيناك الان وقاعدين يحاولون يسولوه مع سكراتيس ونفس الشيء اتوقع مصطفي بيطلع السوق الشتويه
مختاريان مختاريان
وان كان مختاريان وضعه شيء مختلف بسبب مينو رايولا يعني كان هو السبب الرئيسي هو اللي كان لاوي يد ارسنال نوعا ما. لكن بشكل عام ارسنال في السوق الشتويه مع وضع الكوفيد اللي صاير حاليا بدا يحاول يقطع خسائره ويحاول يتخلص من اللعيبه اللي عارف انه ما حيقدر يستفيد منهم على الاقل ما يستمر في الخساره بالرواتب مثل ما صار مع كلاسيناك مثل ما صار مع سكرات حاليا. وحاليا اتوقع حتى مستافي اتوقع انه ارسنال بيتخلى عنه والدليل انه في التدريبات نوعا ما منعزل في التدريبات ما هو مع الفريق بشكل كامل وحتى في التشكيل المباراه هذه ما استدعي التشكيله يعني وسبعي لويز ولويز ما هو 100% جاهز يعني واضح انه يعني ما هو لاعب 100% جاهز.
هذا قرار ممتاز من أرتيتا بصراحة. أنا كنت أعتقد أن ماري هو الخيار الأخير في دفاع أرسنال. كنت متأكد أن مصطفى راح يرجع للفريق زي ما رجع الموسم الماضي. كنت متأكد أن أرتيتا راح يرجع مصطفى للفريق خاصة أن غيابه أصلاً كان سبب الإصابة. يعني مصطفى كان لاعب أساسي مع أرتيتا مباراة مانشستر سيتي نصف نهائي الكأس أصيب وإصابته استمرت إلى بداية الموسم هذا. فتوقعت أن بمجرد جاهزية مصطفى راح يرجع للفريق. لكن بصراحة أرتيتا اتخذ القرار مع مصطفى واضح أن يا أرتيتا أو إيدو يعني النادي اتخذ القرار مع مصطفى أن اللاعب يعني الآن معروض للبيع في يناير والنادي أعطى مصطفى الحرية أنه يختار النادي اللي يريده والنادي مستعد أن يلغي عقده بالتراضي ولكن يعني يخرج خارج الفريق عشان أرسنال يقدر يبني فريق المستقبل.
بالضبط
اتوقع جزء منها عفوا بس محمد معلش قطعناه كثير الفترة.
لا تفضل
لكن اتوقع جزء منها انه يعني مصطفي ارسنال كان يبغى يجدد مع مصطفي وزي ما قال كريس ويتلي قبل تقريبا 3-4 شهور انه ارسنال كان عرض لمصطفي يجدد له لكن مصطفي هو اللي رفض. فاتوقع تغيرت نظره او خطط ارتيتا بالنسبه لمصطفي في باقي الموسمين الجايه والدليل انه نوعا ما احرج ارتيتا في الوضعيه المدافعين اللي عنده. ما اتوقع انه كان ارتيتا يخطط انه يستمر مع لويز كمدافع ثالث او خيار ثالث الدفاع يعني كان ممكن يكون خيار رابع او خامس وجود تشكيله ومصطفى هو الخيار الثالث يعني مع هولدينج وساليبا كخيار خامس يكون مستقبل الخيار الثاني وبابلو ماريو جابرييل من ناحيه اليسار. يعني فالحوسه اللي صارت في الصيف بقاء مصطفى التجديد مع لويز مشكله ساليبا عدم رغبه هولدينج بالخروج كاعاره وتقديم اداء ومستويات ممتازه أعطت أرتيتا مشكلة حالياً في وضعية المدافعين ما كان ممكن يتخلص منها بالطريقة اللي كان يطمح منها الفترة هذه. فممكن أتوقع في الصيف أنه إذا خرج مصطفي ولويز مع بقاء هولدينج وشامبرز وسليبا وجابرييل وبابلو ماري أرسنال اكتمل دفاعه. فما كان متوقع أنه كان أتوقع أرسنال كان يخطط أنه يبيع شامبرز وهولدينج. الحين أتوقع أرسنال بيتراجع في خططه وبيتخلص من لويز وسكراتيس ومصطفى في هذه اللحظه يعني.
بالضبط هو شو اسمه هو شيء ما في شيء واضح في ارسنال بصراحه. هذه احد السلبيات برضو ان المشاكل كثيره والايضاحات قليله. يعني ما حد فاهم ايش مشكله سليبة ما حد فاهم ايش صار مع هولدينج قبل بدايه الموسم. لان اتذكر انا بعد اول مباراه ارتيتا صرح وكان في تصريحه ان هولدينج هو اللي كان يرغب بالخروج. يعني ان ارتيتا قال انك انت هولدينج الان تلعب أساسي وتلعب في أرسنال إيش تبغى أكثر من كذا. تتذكرون التصريح؟
صحيح.
هذا التصريح وضح لي كأنه هولدينج كل كان يرغب بالخروج يبغى يلعب بشكل مستمر. لكن ما في شيء واضح في أرسنال مع عودة تشامبرز برضو. لكن أعتقد أن أرسنال في الصيف القادم راح يدخل السوق من أجل مدافع جديد أيمن. وراح يتخلص عن يمكن 3-4 مدافعين من الموسم هذا، يعني لويز ومصطافي وسقراطس وسليبة، حتى سليبة ما أدري إذا هالمستقبل موجود في النادي أو لا، والتشامبرز برضو. أنا يعني الموسم القادم اللي حيكونون مثابتين مع الفريق واللي هم ماري وهولدينج وغابرييل فقط، احتمال كبير أن أرسنال يجيب مدافع أيمن جديد، يعني أتوقع أنا.
صحيح ظروف البيع راح تحدد شكل كثير يعني من الخطة الصيفية، لكن اللي عجبني فارسيت أنه حتى بعد النتائج وبعد المباريات الماضية كان يتكلم أن خطتنا واضحة في يناير وخطتنا واضحة في الصيف، نحن أهدافنا واضحة، النتائج ما راح تغير شيء من أهدافنا. فخلونا بس نتكلم عن الشوط الثاني عن الأهداف، وبعدها راح ندخل عن سوق يناير لأن فيه أسئلة كثيرة عنه. الهدف الثالث اللي تكلمت عنه عبد الرحمن في بداية الحلقة عن عرضية ساكا باليمين، المهارة اللي قبل الكرة هذه، ساكا صراحة تكلمنا عنه كثير بعد المباراة. أرتيتا تكلم إن اللاعب هذا يحظى بثقة كبيرة من اللاعبين، يمررون له في وضعيات صعبة، اللاعب أظهر إنه يتحمل المسؤولية بشكل كبير بعمر صغير، وهذا الشيء مش موجود في اللاعبين الصغار بشكل عام.
ساكا طبعا الآن وصل مرحلة إنه صار يبهر الخصوم حتى، وليس فقط يعني جمهور أرسنال أو لاعبين أرسنال. لاعب يعني كسب احترام كبير داخل غرفة ملابس أرسنال، أصبح لاعب يعني يعتمد عليه ولاعب أساسي، ولاعب يعني ليس اللاعب الشاب اللي داخل المجموعة، لا هو صار لاعب من المجموعة، وفي كل مناسبة، في كل مباراة، في كل مركز يحاول يقدم نفسه بأجمل صورة. يعني شفنا يلعب ظهير يسار، شفنا يلعب جناح أيسر، شفنا يلعب جناح أيمن، وسط أيمن، خلف المهاجم، رقم 8، يعني ما شاء الله تبارك الله. ساكا لاعب يعني متكامل حاليا بعمر 19 سنة، أنا أعتبره لاعب متكامل بعمر 19 سنة. بإذن الله في المستقبل يعني راح يتطور على الجانب البدني أكيد، راح يتطور من الجانب الفني أكيد، راح يتطور في الثلث الأخير أكثر. لاعب مراوغ، سلس مع الكرة، وبرضه لاعب مو استعراضي، يعني لما تشوف لاعب عمر 19 سنة
منتج،
نعم لاعب عمر 19 سنة يلعب بطريقة احترافية عالية جدا، يعني تفكيره لما يستلم الكرة النتيجه اللي راح تحصل من الاكشن اللي بيعمله، سواء كان بتمريره او بتسديده او بعرضيه او مراوغه، ما يفكر بالاستعراض او يعني بعض اللاعبين الصغار لما تستلم الكره تجلس في يده يحاول يفكر بالاداء الفردي اكثر من اداء المجموعه. بعكس ساكا، يعني ساكا دائما تفكيره للمجموعه، لاعب تكنيكال من الدرجه الاولى. يعني انا كتبت في تويتر اكثر من مره ومن بدايه ظهور ساكا بأن ساكا بالنسبة لي أنا لاعب يعني تكنيكال بشكل عالي جدا، يعني صراحة يذكرني بدبروين، يعني اللي تابع دبروين في بداياته مع فيردا بريمن أو مع تشيلسي، فيردا بريمن بشكل تحديدا يعني ما كان يلعب كرقم 10، كان يلعب على الأطراف، كان يعني يدور زي ساكا بالضبط، يعني يبدأ على الطرف لكن يدخل للعمق، لكن ما كان اللاعب اللي متواجد طول الوقت في العمق. لكن لما تشوف ركضته بالكرة وجريته بالكرة ومشيته بالكرة ومراوغته وكيف الباص اند موف، وحتى يعني اللي يسموها برضو يعني القوه اللي يمرر فيها الكره، ترى هذه نقطه مهمه لما تقيم اللاعبين، كيف طريقه تمريره للكره، تشوف السرعه اللي يمرر فيها الكره دائما سرعه يعني مثاليه تصل للاعب المناسب في الوقت المناسب. بصراحه يعني محظوظين جدا احنا في ساكا. ساكا هو يعني الله عوضنا 70 مليون اللي دفعناها في بيبي فطلع لنا ساكا بحيث لا نحتسب، ولا كانت مصيبة يعني 70 مليون راحت وبيبي ما قدم مستوى، لكن ساكا عوضنا بصراحة، عوضنا يعني في الثلث الأخير بلاعب منتج وشوية يعني عوضنا، وعطى بيبي فرصة أن بيبي يحاول يتأقلم بشكل أكثر، وهذه نقطة مهمة برضو. ظهور ساكا بالمستوى الجيد هذا صحيح عطى بيبي ضغط عالي، لكن بيبي أعتقد ما زال النادي ممكن شوية يعني يأمل فيه خير، فممكن بيبي ياخذ فرصته بالظهور الى ان ياتي وقته ان شاء الله.
الشيء المفقود اللي عند بيبي انه مثل ما قلت هذا الشيء موجود في ساكا عكس بيبي، انه اذا انت لعبت المجموعه راح يبان ادائك الفردي، اللي يسويه بيبي العكس، بيبي العكس. كل ما كان مباشر وكل ما كان قراره سهل وسريع يظهر بشكل جيد. يعني اذكر هدف على شيفيلد هذا الموسم، تمريره تحرك في المساحه استلم الكره لمسه وسددها باللمسه الثانيه، هدف على برايتون نفس الشيء لمسه وتسديده، لكن كل ما حاول يحتفظ بالكره اكثر يفكر اكثر من قرار يخسر الكره. فبيبي المفروض يكون مباشر اكثر سهل اكثر. ان شاء الله انه يعني وضعيه ساكا حاليا احرجته هو ويليان ايضا.
صحيح اتوقع هذه ممكن تكون سلبيه اصلا على بيبي اكثر منها ايجابيه، لانه الان بيبي يعيش تحت ضغط اكبر. يعني انا منافستي الحين ما صارت بس مع ويليان، صار عندي مارتينيلي وبيبي، عفوا مارتينيلي وويليان وساكا على كلهم منافسين لي في الجناح. هنا 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 أهمية قوة عقلية لبيبي. بيبي إمكانياته ما حد يختلف عليه إنه لاعب إمكانياته ممتازة، لكن إلى الآن ما شفنا إحنا الإمكانيات هذه على أعلى مستوى. فهنا أرتيتا يحتاج يكون حذر في التعامل معه، لأنه في هذه اللحظة يا يقدر يبني إمكانيات بيبي مرة ثانية ويرجع يستعيد ثقته مرة ثانية، أو إنه يهدم اللاعب ويقضي عليه بشكل كبير. هذه التعامل معها جدا حرج، وأرتيتا لازم يكون ذكي جدا في التعامل مع اللاعب مثل كذا، خصوصا أن ثقته جدا مهزوزة، وباين أنه يعني يعاني كثير بيبي من ناحية هذه.
بيبي خسر الرهان مع ساكا، يعني هذا شيء أكيد. وممكن الموسم الماضي بيبي كان يعيش ضغوطات أنه لازم يقدم مستوى جيد، لكن الآن في الفترة الحالية الوضع الحالي الآن بالنسبة لبيبي أنا أشوفه ممكن يكون إيجابي بالنسبة له. كيف؟ أنه اللاعب الآن غير مطالب كل أسبوع أنه يقدم مستوى، غير مطالب أنه يلعب حتى. يعني تتذكر الموسم الماضي كان يقدم مستويات سيئة، لكن ما في إلا بيبي، فكان إمري يصر عليه في كل مباراة، يصر عليه في كل مباراة، وكان يقدم مستوى سيء، وكان يدخل المباراة اللي بعدها مطالب إنه يقدم مستوى، والجميع يتحدث عن بيبي، والجميع يتحدث عن مبلغ بيبي وماذا قدم بيبي، فكان في كل مرة اللاعب يحترق أكثر وأكثر وأكثر. الآن في الوضع الموسم هذا مختلف تماماً، النادي ما يحتاج بيبي الآن. الآن يعني بيبي عنده فرصة ذهبية أن يحاول يستعيد نفسه. ايا كانت مشكله بيبي الان لازم يحلها، عنده فرصه الان انه يراجع نفسه، يشتغل على نفسه في التمارين، يبتعد عن الضغوطات، يبتعد عن الكلام، عن الجمهور، عن كل شيء. يعني حتى السوشيال ميديا، انا كل ما دخلت انستغرام لقيت بيبي موجود في انستغرام. اتمنى اللاعب يعني يبتعد تماما، خلاص يركز على ادائه الفني. والان فرصته الذهبيه ان الفريق ما يحتاج، حتيجي فتره راح يصاب ساكا او يصاب اي لاعب لا قدر الله، والنادي راح يحتاج بيبي. الفتره هذه اذا بيبي ما ظهر وما استغل فترة غياب الآن بأنه يحاول يراجع نفسه ويشوف أخطاءه ويشتغل عليها، لأن اللاعب واضح جداً اللاعب يعني عنده مشاكل كبيرة جداً في أساسيات كرة القدم. يعني أنا لو تقولي اشرح لي حالة بيبي، أقول لك بيبي هذا لاعب لم يتأسس بطريقة صحيحة. لاعب أصلاً بدأ مسيرته المهنية بعمر متأخر، يعني ما بدأ يلعب كلاعب أساسي بالدوري الفرنسي إلا عمره ممكن 23 أو 24 سنة، غير لعيبة كثيرين كانوا تدرجوا بطريقة ممتازة. بيبي عنده فرصة الآن مثالية، أنا أتمنى بس أن بيبي يستغل الفترة الحالية هذه أنه يحاول يظهر بأقصى ما يمكن خارج الملعب في التمارين، يشتغل فردي مع المدربين، يطور نفسه، يطور لمسه، يطور الجانب التكتيكي في أدائه، عشان لما يحتاج الفريق يكون جاهز. هذه نقطة مهمة.
صحيح، هذه سنة الثانية في النادي، عنده فرصته راح تجي، يعني الموسم لا زال طويل.
في أكيد أكيد راح يلعب، يحتاج النادي.
صحيح صحيح، في مباريات كثيرة راح تجي في الموسم هذا، فترة ضغط، مداورة، مباريات الكأس، ممكن يوروبا ليج، ممكن كبديل، ففرصته لا زالت موجودة، عنده فرصة أن يظهر على الأقل المستوى وينافس على المراكز هذه. الهدف الرابع دكتور عبد العزيز، لاكازيت شارك في بداية الهجمة في نص الملعب وسجل الهدف من خط الستة. الدور لاكازيت بان كثير في المباراة والمباراة السابقة، لكن تجلى في هذا الهدف.
لاكازيت قلت لك أنا وقلنا قبل فيها كثير إنه لاكازيت هو اللاعب الوحيد في أرسنال حاليا اللي يقدر يدي الكرة من الخلف. يعني الكرة من البداية قطعت من سميثرو ما خاب ظني، ووصلت لاكازيت، وصلت ميتن مايز لعبها باللمسة سريعة لاكازيت. لاكازيت استلامته ودورانه وحط المدافع في ظهره ودورانه للجهة اليمنى فتح المجال لتشاكا ينطلق بالكرة. يعني فتشاكا انطلق بالكرة وكان قدامه أوباميانغ يتحرك الكرة بعرض داخلي أكبر، وتشوف أصلاً اللعيبة بينهم صار في تفاهم واضح. لما استلم تشاكا الكرة وانطلق أوباميانغ يتحرك، أعطاه أوباميانغ، تشاكا تراجع وأعطى الحرية لتيني ينطلق بأريحية كاملة كجناح يسار. أوباميانغ أخذ وقت على الكرة وانتظر تيني يوصل المكان اللي يبغاه، بحيث إن مرة لتيني أوباميانغ برضه يضيف الزيادة العدية في منطقة 18. وهنا تكمن يعني قراءة تيرني ومدى ذكائه في إعطاء الكرة. يعني ما أعطى العرضية لمجرد العرضية، كانت تمريرة، تقدر تقول تمريرة عرضية أكثر منها مجرد عرضية ويدور فيها أي مهاجم إنه يستنزف فيه وتدخل المرمى. كانت عرضية مثالية، كل تحتاجه مجرد توجيه، وهذا اللي سواه يعني لاكازيت في هذه اللقطة. لاكازيت كان تحركه من بداية اللقطة الأخيرة كان جدا مثالي، تحركه في خلق الفراغات بين لعيبة الوسط المدافعين، وأعطى الفرصة كذلك حتى لسميثرو أن يضيف الزيادة العدية في هجمة كذلك.
صحيح، الفترة القادمة عندنا مباراة الكأس في الأسبوع القادم، وبعدها ب 12 يوم عندنا مباراة مع كريستال بالاس في الدوري، ففي فرصة كبيرة للراحة يعني للاعبين الأساسيين، خاصة أن مرينا بفترة الضغط ثلاث مباريات في 7 أيام وما غيرنا كثير في التشكيلة، خاصة يعني من اللاعبين اللي أرهقوا كثير هالموسم اللي هم تيرني وساكا، أعتقد لعبوا غالبية المباريات، هم أكثر لاعبين لعبوا في الموسم. راح نأخذ الأسئلة اللي وصلتنا. عندنا سؤال من أحمد سامي يسأل: بعد الفوز بمستويات الكبيرة بآخر 3 مباريات، هل الفريق ما زال بحاجة ضرورية للتعاقدات في يناير؟ شو المراكز الضرورية اللي نحتاجها؟ من اللاعبين اللي تفضلونهم؟ نبدأ عبد الرحمن.
أكيد طبعًا لا يجب أن نغتر بالانتصارات الأخيرة، معناته أن مشاكلنا انتهت. معك هذه انتصارات جميلة وممتازة، لكن الفريق ما زال يحتاج عمل عشان تستمر على الانتصارات هذه. ما أدري، سميث رو، ساكا، مارتينيل لسه لعيبة صغار، صحيح يقدم مستويات ممتازة الآن، لكن يبقى الفريق يحتاج لاعبين أكثر خبرة وأكثر تجربة بتواجد اللاعبين، سواء يعني مو شرط نجيب لاعب يلعب أساسي على سميث رو، لكن نحتاج لاعب يكون مع سميث رو. لما نفقد سميث رو يكون في لاعب موجود مع لاعب يبدل مع لاعب يعني الفريق يعتمد عليه في مراكز أخرى. ولو تشوف الفرق الكبيرة أصلاً يعني لازم يصير عندك دكة 4-5 لاعبين جاهزين عشان يتواجدون في أي لحظة. الفريق أعتقد مشاكله واضحة، مركزين واضحة نازل النادي لازم يدعم فيها، اللي هي اللاعب ثلث أخير كرياتيف، يكون لاعب يعني سواء رقم 10 أو رقم 8 أو أيا كان، لكن نحتاج لاعب نوعية يكون منتج في الثلث الأخير، ونحتاج أعتقد لاعب وسط. أنا بالنسبة لي ممكن أصلا يحتاج لاعب وسط سواء الموسم هذا أو في الصيف في يناير أو في الصيف القادم. يعني ممكن النادي سمعنا كلام الحين أن سيبايوس ممكن إعارته وتنتهي، وهذا شيء وارد. أنا أعتقد أن سيبايوس يعني هدفه أصلا يعني هو أتى الأرسنال عشان يلعب اليورو مع أسبانيا، ووضع منتخب إسبانيا الآن وضع مختلف عن الوضع اللي كان مع في السابق، لأن إنريكي رجع للمنتخب. لما إنريكي رجع للمنتخب استدعى سيبايوس مرة ومرة لم يستدعيه، يعني مرة ينضم للمعسكر مرة ما ينضم، وآخر مرة ما انضم للمعسكر، يعني في آخر معسكر المنتخب الإسباني سيبايوس استبعد. فأعتقد سيبايوس ممكن في يناير يتكلم مع أرتيتا ويشوف إذا هو بيستمر لاعب أساسي أو لا، ممكن يلغي إعارته ويروح ريال بيتيس. في حال إلغاء إعارة سيبايوس النادي 100% لازم يجيب لاعب وسط، وأعتقد يعني في الصيف القادم برضو 100% لازم يجيب لاعب وسط.
في أخبار طلعت عن احتمالية ممكن حتى رجوع توريرا لأرسنال، لكن الآن من مصادر ضعيفة. في كلام عن سيبايوس عبد الرحمن، بس إنه أرسنال يدفع كامل راتبة، لكن بيتيس إذا حاول يأخذ سيبايوس ما عنده القدرة إنه يدفع كامل راتبة، فممكن هذا الشيء ما يتم. أعتقد ممكن مستبعد هذا الشيء، لكن مثل ما قلت صحيح فكرة سيبايوس الأولى إنه يحصل استدعاء للمنتخب ويلعب اليورو.
صحيح. اعتقد سيبايوس لو بيروح لريال بيتيس اعتقد الجانب المادي ممكن سيبايوس تنازل عنه في 6 شهور القادمه، لانه هو ابن المدينه اصلا وابن النادي، فممكن زي ما عمل كولاسيناك انه قال 6 شهور راح انا العب معاكم باي مبلغ مادي، لكن ابغى العب وابغى يعني اساعد الفريق. ممكن سيبايوس يكون نفس الفكره يعني ينتقل، لكن طبعا هذا يرجع لريال مدريد، هل ريال مدريد راح يدفع راتبه او لا، هذا شيء ما أدري عنه صراحة. لكن النقطة المهمة أن أرسنال ماذا يحتاج؟ أرسنال يحتاج لاعب وسط في الثلث الأخير، يحتاج لاعب محور، هذا كضرورة يعني كضرورة. نحتاج شريك لتوماس بارتي. بالنسبة لي أنا تشاكا لاعب ممكن يستمر مع النادي، لكن تشاكا لا يجب أن يكون لاعب أساسي في كل مباراة. يعني تشاكا يعني عند توماس بارتي هو اللاعب الأساسي، نحتاج ثنائية مع توماس بارتي ولاعب مكمل لهم اللي هو ممكن يكون تشاكا. لكن سيبايوس إنني ما أعتقد هو مستقبل في الفريق، حتى توريرا إني أكيد 100% توريرا لاعب ما له مستقبل في الفريق، حتى لو عاد للنادي ما راح يرجع عشان يلعب، يمكن راح يرجع عشان ينتقل انتقال آخر، يعني يرجع إيطاليا سامبادوريا أو مو سامبادوريا اسمه تورينو أو أي نادي ثاني.
صحيح. عبد العزيز، شو المراكز اللي تفضلها في أرسنال في السوق الحالي في يناير ممكن أرسنال يطور فيها في السكواد الحالي؟
هو المشكلة اللي عندنا في أرسنال الوسط أكثر من أي شيء ثاني، والمشكلة ما هي مشكلة عددية أكثر من مشكلة نوعية. يعني أرسنال عنده في الوسط الحين بارتي وسيبايوس وتشاكا والنني، هذولا كان العناصر الأساسية من الفريق الأول، غير مثلا تضيف عليهم نايلز، تضيف عليهم ويلوك، كذلك اللعيبة الشباب حق الأكاديمية، واللي تبغى تضيف سميث رو كلاعب هجومي كذلك تقدر تضيفه. لكن مشكلتهم انه ما احد عندهم الكيفيه او التقنيه او التكنيك اللي يلعب بالشكل الجيد في ارسنال بالتكنيك اللي ارتيتا باستثناء تقريبا تشاكا او كذلك بارتي. غير كذا ارسنال يعاني في النوعيه هذه. فاذا صحت الاخبار انه سيبايوس ممكن يرجع لمدريد وتوريرا ممكن يرجع، اتوقع رجوع توريرا هو مجرد لاضافه العدديه في لارسنال الوسط. حتى في اخبار حاليا انه بشكتاش الان يفكر يقدم عرض للنني، وهذه كلها انا بالنسبه لي اشوف اخبار جيده في حاله ارسنال قدر يحصل اللاعب البديل اللي ينوب عنه في الوسط. يعني انك كانوا تتخلص من سيبايوس وتوريرا او سيبايوس ونني، تحتاج انك تضيف لاعبين مكانهم على الاقل في أسوأ الاحوال بنفس الكفاءه لكن للمستقبل، يكون لعيبه شباب للمستقبل، او انك تجيب لاعب خبره 6 7 شهور لحتى العناصر اللي عندك موجود في الوسط مثل بين كوترل وميغيل عزيز يدخل في المجموعه بشكل اكبر. فارسنال يحتاج الوسط، لكن السؤال هو من اللاعب الموجود اللي ممكن يجيك في فتره الشتاء ويعطيك الكفاءه والجوده لفتره جايه. انا ما اشوف في احد ارسنال، على الاقل ارسنال قادر عليه الفتره الحاليه كون ارتباط ارسنال بيسكو. انا ما اشوف اخبار جيده. اسكو الفتره الحاليه اصلا عالى على ريال مدريد ولاعب سيء جدا في سواء في نقل الكره او انطلاق بالكره او حتى في صناعه الهجمه والتسديد. اللي يشوف اسكو الفتره الاخيره ويشوف وزن الزائد ويشوف كيف طريقه لعبه يكتشف انه اسكو اصلا بيكون شيء سلبي لارسنال اكثر من يكون شيء ايجابي.
بالضبط صحيح ان يعني اسكو اذا جاء ارسنال هو يعني عنده راتب عالي في مدريد، من احد يعني من اكثر اللاعبين اللي ياخذون راتب، ومثل ما تكلمت عن وزنه وعن يعني اذا جانا 6 شهور راح ناخذ 4 شهور اعاده تاهيل. فانا بصراحه ما افضل خيار اسكو، لكن من الحركه يعني من الاسماء المتردده كثير في السوق الحالي ارسنال يحتاج الى لاعب مكان سميثرو. سميثرو ابدع صراحه في الثلاث مباريات الاخيره، لكن بتاريخ اللاعب لاعب يعاني من مشاكل بدنيه. اللاعب تكلم عنه ارتيتا حتى في الفتره اللي كان غايب عنها، سؤال اكثر عن مره يعني في تشكيلات الاوروبا ليج ان سميثرو ما يلعب ومش جاهز، فكان يتكلم عن اهله بدنيا. اللاعب لا زالت حالة البدنية مش جيدة بعد الإصابة. في سؤال آخر من العرفة يتكلم، تتوقعون رجوع أوزيل في القائمة الحالية؟ تتوقع هذا الشيء عبد الرحمن؟
أوزيل بالنسبة لي هذا لعب، أنا معطيه بلوك في تويتر، حاط له ميوت، كلمة أوزيل حاط له ميوت في تويتر، كلمة ميسوت حاط له ميوت في تويتر. هذا لعب بالنسبة لي انتهى، بالنسبة للنادي انتهى. هذا لعب يعني جمهور أرسنال لازم يبدأ ينسى اللعب هذا، أنه بصراحة كثرة الكلام عن أوزيل ليس بصالح أحد أبدا. لاعب يعني كرويا انتهى والنادي ما يحتاجه، فلازم يجب على جمهور أرسنال ليبدأ ينسى أوزيل، ولأن أوزيل ليس الحل لأي مشكلة في أرسنال حاليا. هو ليس الحل لأي مشكلة في أرسنال حاليا. كثرة الكلام عن أوزيل وكل بعد مباراة أوزيل ترند في تويتر، هذا شيء بصراحة مؤذي جدا لاستقرار الفريق ومؤذي جدا للنادي، وليس في صالح احد ابدا، ليس في صالح احد.
صحيح. تتوقع يرجع عبد العزيز؟
انا هي مشكله أوزيل، مشكله موجوده تساءت بتعامل ارسنال معها. تعامل ارسنال كان موجود جدا سيء. يعني ارسنال من موضوع امري انه أوزيل برا خطط امري، وفجاه أوزيل يرجع الفريق وارسنال يرجع يفوز مره ثانيه. بعدها راح جاء ارتيتا، أوزيل رجع يلعب الفريق مره ثانيه. فجأة أرتيتا تخلى عن أوزيل وحتى برا تشكيلة. فحتى لو يبغى يحتاج يرجع لاعب مثل أوزيل، أنا بالنسبة لي يعني لو تعطيني الخيار إنك ترجع أوزيل ولا ترجع تأخذ إسكو إعارة، أنا أرجع أوزيل حتى لو ما لعب. كونه كلاعب يعطيني خيار ولاعب متأقلم مع الفريق مع المجموعة، أنا بالنسبة لي حتى لو 6 شهور كان يعتبره كإعارة 6 شهور يعني. لكن المشكلة إنه إذا رجع أرتيتا أوزيل للتشكيلة مرة ثانية بيكون نوعا ما متذبذب في قراراته. لكن اللي أشوفه إذا أرسنال وإدوا وتيتا ما عرفوا يجيبوا لاعب في الوسط يضيف القيمة الفنية اللي يحتاجها أرسنال، وما زالت عنده خانة موجودة للعيب النهم جرون، أتوقع ممكن يضافوا زين حتى لو ما لعب. يعني
أنا صراحة
أعطى نفس المجال للشيء هذا اللي يتراجع فيها. لو تشوف التصريح الأخير قال إنه يعتمد على نهاية السوق والعزية الموجودة. يعني
هو رد دبلوماسي، يعني مستحيل يعني تقرأ فيها ممكن يصير هذا الشيء. هو يعني أوزيل هو من اللاعبين المفضلين لكل الجماهير، لكن أنا بالنسبة لي تسلسل الأحداث والأشياء اللي صارت يعني توضح لي إن أوزيل انتهى مع أرسنال. فإذا أوزيل مش موجود مع النادي كرويا، أنا صراحة ما يهمني شو يصير معه. لكن هي 6 شهور الأخيرة للنادي، أنا ما يعني ما أتوقع حتى لو رجع أوزيل أن الوضع يكون صحي ونظيف في النادي. أنا أعتقد
حتى اللاعبين الشباب ليس مصلحة لاعبي الشباب أوزيل يرجع للفريق بصراحة. أنا
المشكلة أنا ما إحنا عارفين إيش اللي صار في أرسنال، هذه المشكلة. إنه الآن إحنا عارفين إيش المشكلة صار في أرسنال، هل اللعيبة ضد أوزيل، هل اللعيبة مع أوزيل؟ اللي نشوف في السوشيال ميديا إنه اللعيبة ما زالوا نوعا ما يعتبروا أوزيل لاعب معهم في الفريق. يعني حتى سميث رو لما بعد ما علق عليه أوزيل أمس رد عليه سميث رو بقلب وكومنت وإيموجيز وشيء زي كذا. لو كان لاعب عنده مشكلة مع بقية عناصر الفريق ما تشوف أول شيء يتدرب، تشوف مستعد يتدرب مع الأكاديمية، تشوفه نوعا ما منبوذ من بقية اللعيبة. لكن كل الكلام الأخبار اللي طالعة من أرسنال أنه أوزيل ما زالوا في مكان الفريق كيف، ويعني على قلب اللعيبة. لكن فنيا وتوظيفيا لأوزيل في أرسنال أنا ما أدري كيف أشوف الشيء هذا، خصوصا مع يعني تذبذبات أرتيتا وإيدو في تعامل مع أوزيل. يعني
أوزيل العزيز شو اسمه أرتيتا وإيدو ما أعتقد إنه تذبذبوا مع أوزيل، بالعكس أنا أشوف أرتيتا كان واضح جدا مع أوزيل من أول يوم. المشاكل اللي قبل أرتيتا يعني خليها على جنب شوي، أرتيتا أول ما جاء للفريق كان واضح، يعني طلع بتصريح وقال صفحة بيضاء للجميع، الجميع راح يأخذ فرصة مرة أخرى، أنا ما همني إيش كان قبل ما أكون مدرب للفريق. وفعلا شفنا أعطى الفرصة للجميع، لعب أوزيل مع الفريق 18 مباراة في الدوري إلى توقف كورونا. بعد كورونا صارت المشاكل حقت العقود والمشاكل وزي كذا، قرار استبعاد أوزيل كان قرار يعني أكيد إنه قرار يعني باتفاق الجميع، المدرب والمدير الرياضي ورئيس النادي ومالك النادي كلهم اتفقوا مع بعض إن أوزيل يعني حطوا أوزيل على الطاولة، قالوا عطنا إيجابيات أوزيل وعطنا سلبيات أوزيل، غلبت السلبيات على الإيجابيات، المدرب هتستغني عنه فنيا، قال أنا ممكن أستفيد منها. ما في إنسان ممكن يقول إن أوزيل لا يمكن يفيد الفريق فنيا، لا طبعا ممكن يفيد الفريق فنيا، في الاخير يبقى لاعب كبير ولاعب موهبه عظيمه ومن افضل اللاعبين في العالم في مركزه ممكن في فتره ماضيه. لكن سلبيات اللي ياتي فيها للفريق سواء داخل او خارج الملعب طغت على ايجابياته، قرار كان مشترك، تم استبعاد أوزيل ومن لحظته أوزيل مستبعد، يعني ما رجع نهائي للفريق. وفي كل مره تصد يعني الضغط كان عالي، يعني ما تتكلم عن ان أوزيل استبعد والجميع نسى أوزيل، لا أنت تتكلم عن أوزيل بعد كل مباراة ترند في تويتر، بعد كل مباراة تصاريح وأسئلة عن أوزيل، اللاعب نفسه يظهر نفسه ما حاول يختفي، يحاول يظهر نفسه بطريقة إجبارية للنادي. وأرتيتا ما انهار، يعني وتتكلم عن سلسلة هزائم وسلسلة مستويات سيئة، كان بكل بساطة أرتيتا يقدر يتراجع زي ما عمل إمري. يعني إمري لما يعني تكالبت عليه الأمور تراجع وأعاد رمزي وأعاد
أرتيتا ما أعطى نفسه مجال للتراجع لأنه استبعد في الشهور الأولى، يعني ما في مجال للتراجع الآن. لكن أنا أقصد بالتذبذب، إذا كان فعلا أرتيتا ما يشوف أوزيل في أفكاره في خططه، الحل هنا أنك تقطع المشكلة من جذورها. أنت ما مقتنع باللاعب ما تبغى، ما هي مشكلة مدرب وحقق، إذا عندك أفكار وتقدر تبني عليها. المفترض في هذه المرحلة أرسنال ألغى عقد أوزيل ودفع بقية الراتب وتحمل العقوبة الضريبة اللي عليها ومشكلة عليها وانتهى الموضوع. لأنه أنت وجود أوزيل، وجود البذرة السيئة أو بغض النظر هل أوزيل تأثيره سيئة أو لا، وجود النبتة غير مرغوبة في مزرعتك سواء بشكل إيجابي أو بشكل سلبي هي غير مرغوبة، أنت يا تتخلص صح. منها وتقتلعها بكاملها من جذورها أو تعتمد عليها وتستخدمها، فأنت بالخيارين يعني هذه. وأرسنال ما سوى شيء من هذولا. يعني
هو المشكلة كلها في إيش؟ ليش النادي يعني فعلا أنت لما تشوف الصورة من الخارج تحس أن الموضوع يعني في تناقض كبير. يعني كيف لاعب ما تبغاه وتتكلم أنه مسوي لك مشكلة في النادي ثم يتمرن كل يوم مع الفريق؟ طيب أنت ألغي عقده، يعني في الصورة مو واضحة وفي يعني تناقضات كبيرة. لكن اللي فهمته انا، يعني انا حاولت اطلع في الموضوع هذا وحاولت اقرا كثير واحاول اشوف ايش سر المشكله الاساسيه، ليش التناقض في الصوره اللي قاعدين نشوف هذا. المدرب يتكلم عن أوزيل ويتكلم انه ما بينه مشكله انه قرار فني وما ادري ايش، ثم نشوف بالجانب الاخر اشياء مختلفه. اللي فهمته انا حسب يعني اطلاعي البسيط، المشكله أوزيل مع النادي الحاليه الان كلها في مكافاه الولاء اللي المفروض يتحصل عليه نهايه عقده. أوزيل عنده مكافأة ولاء ضخمة جدا، يمكن تشابه تقريبا مكافأة ولاء اللي أخذها فينجر مع نهاية عقده. يعني فينجر لما النادي قرر يلغي عقده في الأخير بالتراضي، أوزيل فينجر أخذ مكافأة الولاء مدري كم 17 مليون، ما أدري كم مبلغها تقريبا، ومشى من النادي. وزيل عنده مكافأة ولاء تقريبا مليونية، يعني مبلغ ضخم جدا. النادي حاول مع وزيل انه يلغي عقده بالتراضي ويعطيه حقوقه اللي هي حقوقه كرواتب، تمام، ويتنازع عن مكافأة الولاء. وزيل رفض، وزيل رفض يبقى كل مكافأة الولاء وكل مبالغ ويطلع من النادي. وزيل ما عنده مشكله يطلع من النادي، يعني حتى لو يلغي عقده ويجلس بدون نادي، يعني على الاقل يستفيد من الفتره هذه السنه ونص، ممكن يحصل له عقد ضخم جدا. لكن حصل مشاده بين اداره النادي وبين اوزيل في النقطه هذه. كل واحد يعني ركب راسه، كل واحد حاول انه يضغط على الثاني من منظور ثاني. طبعا الضحيه في النهايه اللي كان ارتيتا، ارتيتا اللي اضطر انه يساير الطرفين، اضطر انه يساير اوزيل بحيث انه يبقيه، يعني يبقيه مع المجموعه ويحاول يعامله كلاعب في النادي بعدل وانصاف عشان ما يفقد صورته امام اللاعبين الاخرين. اوزيل يبقى يعني لاعب صورته كبيره في غرفه الملابس، ولاعب يعني يحبونه زي ما قلت انت، يعني لاعب ما عنده مشاكل مع اللاعبين، بالعكس يعني اللعيبه صغار يحبونه واللعيبه الكبار يحبونه. ممكن ساكا بس هو اللي معاه مشكله معاه، لان في كلام من ساكا واوزيل بينهم مشاكل، لكن بشكل عام اللعيبه كلهم يعني ما عندهم مشكله مع اوزيل. لكن النقطه هذه كلها هي 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 مصدر المشكله في النادي حاليا، اللي هي سالفه مكافاه الولاء. واعتقد ان النادي خلاص يعني القرار اتخذ، وزيل راح يتمرن مع الفريق لنهايه الموسم وراح ياخذ حقوقه ويمشي. النادي لما شاف وزيل رفض انه يتاج كاس الولاء، النادي رفض انه يعطيه السنه ونص هذه اللي عشان يعني يستفيد منها من عقد اخر. طبعا قرار هل هو صحيح او خاطئ، طبعا بالنسبه لي النادي ما عنده، حاول يحمي حقوقه ماديا، لكن اضر، اكيد اضر باستقرار الفريق، وشيء غير صحي اللي قاعد يصير مع وزيل، ابدا شيء غير صحي نهائي.
بالضبط. موضوع أوزيل وش بعد طرحه، تكلمنا عنه كثير صراحة، وموضوع يطول، وهو خصوصا حتى يعني عن أرتيتا لما تكلم إنه إذا عندك 31 لاعب في السكواد طبيعي راح تمر بمشاكل، يعني لاعب أقل من أوزيل بكثير اللي هو لاعب سكراتس مثلا، سمعنا كثير عن بعض المباريات مثلا لما بدأ مستهفي أساسي، في ناس يقولون سكراتس أفضل، ليش سكراتس ما يبدأ؟ فبدام عندك العدد هذا الكبير هذا طبيعي راح تطلع مشاكل. لكن وزير طبعا مشكلته راح تكون اكبر، يعني بحكم انه لاعب اكبر وعنده شعبيه جدا كبيره صراحه. في سؤال اخر من ملوك يتكلم عن مارتينيلي، رجوعه في المباريات القادمه راح يلعب مكان اوباميانغ، او كيف راح يكون الشكل الرباعي الهجومي، كيف تتوقع عبد العزيز؟
اتوقع انه مارتينيلي بيكون بالتبادل بين اوباميانغ. اوباميانغ مكانه كراس حربه لا يخدم بالوضع الحالي، لا يخدم افكار ارتيتا، لانه لاعب ما يقدر يلعب بالكره وظهره. يعني ممكن يستغل اوباميانغ ومارتين اللي ويستغنى عن لاكازيت في التشكيله اذا كان بيلعب، يعني يقفل ويلعب على الكرات المرتده. لكن في الوضع الحالي مارتين اللي تقريبا هو البديل المماثل لاوباميانغ، ونوعا ما سميث رو يعني كلاعب الدليل كلاعب رقم 10 ولعب الدور هذا قبل. فاتوقع مارتين اللي بيكون بالتبادل بينه وبين اوباميانغ وسميث رو تقريبا، ونوعا ما لاكازيت في حال راس حربة. يعني أتوقع نيكيتيا ممكن ينزل شوي في الترتيب في الأولوية، وأتوقع إذا أرسنال عنده الإمكانية إنه يستغنى عن نيكيتيا الشتاء هذه ويجدد مع بالغون، يكون بالغون هو المهاجم الثالث أو الرابع نوعا ما، أرسنال ممكن يسويها، لكن إلى الآن صار ما هي واضحة.
في نقطة أنا مقلقتني صراحة، مارتينيلي أوباميانغ ما أذكر لعبوا معه في مباراة واحدة والاثنين ظهروا بصورة ممتازة. أعتقد الاثنين هذول ما قدروا يلعبوا مع بعض في نفس الفريق.
إذا تتذكر
ما في أحد قد لاحظ الشيء هذا
في بعد اللوك داون، بعد المباراة اللي تألق فيها مارتينيلي هدفها ضد تشيلسي، مارتينيلي أبعد يعني بشكل كبير لأنه ما كان يلعب. فأعتقد كان تقييم أرتيتا له أنه بديل أوباميانغ، هو جناح أيسر مع أوباميانغ في الخطة الماضية اللي كانت الثلاثي الدفاعي. فطول ما كان أوباميانغ
متشابهين
موجود ومستوى ثابت، كان يقدم يعني مستوى كبير بعد اللوك داون من أوباميانغ. ففي الفترة هذه يعني مارتينيلي أبعد بشكل تام، يعني ما شفناه أبدا،
لأن الاثنين يعني غير جيدين في بناء اللعب. لما تلعب بأوباميانغ ومارتينيلي مع بعض، معناته أنت عندك ثنائي الآن اثنين يعني قوتهم في الإنتاجية في الثلث الأخير، وقوتهم في يعني بالنسبة لمارتينيلي قوته في الضغط، بالنسبة لأوباميانغ قوته في التمركز، لكن الاثنين ما يشاركونك في بناء اللعب، فتخسر عنصرين، فيقل نسبة الاستحواذ عندك أو نسبة السيطرة عندك. هذا شيء ممكن يقلق أرتيتا بصراحة. يعني أنا بالنسبة لي موضوع مزعج جدا، ما أدري كيف أختلف من يجد الحل أنه يشرك مارتينيلي وأوباميانغ مع بعض، لكن ممكن نشوف مارتينيلي يداور مع سميث رو، يداور مع ساكا، يعني يغيروا المراكز بينهم. لكن ما أعتقد أن أوباميانغ ممكن متواجد في الدكة إلا بظروف إصابة أو ظروف يعني إراحة، لكنه يكون يداور مع مارتينيلي مباراة ومباراة زي ما كان مع لاكازيت ونيكيتا، هذا شيء مستحيل وما أعتقد إنه شيء صحي حتى للفريق.
هذا اللي كنت بقوله، أنا أعتقد أن أوباميانج وساكا يعني مكانهم ثابت، الثلاثة الآخرين اللي هم لاكازيت سميثرو ومارتينيلي. أعتقد التغيير بيكون في هذا الشيء. أنا بسألكم عن خيارين تكلمنا كثير عنهم في السوق هذا اللي هم يوليان براند وبونديا، من تفضل عبد العزيز؟
صراحة ولا واحد منهم للأمانة، يعني ما شفت أشوف يعني هم ممتازين لاعبين ممتازين وجيدين ولا عليهم خلاف كجودة، لكن هل اللي موجودين منهم اثنينهم بيكونوا إضافة يعني أبغريد، تتكلم عن أبغريد على الأقل 50-60% عن الموجود الحالي؟ ما أتوقع إنه بيكونوا هالإضافة للأمانة اثنينهم بالذات، يعني خصوصا يعني ممكن بوانديا نوعا ما أفضل من جونيان براند بحيث إنه لعب في الدوري الإنجليزي، لاعب متأقلم نوعا ما وإنتاجيته أكثر من ناحية صناعة اللعب أكثر من أي شيء ثاني، على عكس جونيان براند. يعني جونيان براند متأقلم بالدوري الألماني لكن استمراريته أو أداؤه بشكل مستمر في مع سواء كان مع قبل مع باير ليفركوزن أو حتى مع دورتموند ما كانت بنفس الاستمرارية، كان لاعب متذبذب بالمستوى، مباريات يقدم أداء أسطوري مباريات أداؤه جدا عادي، يعني هو لاعب موهبته ممتازة جونيان براند لكن غير مستمر، ولذلك حتى يعني في المنتخب الألماني تشوف لعيبة ثانية أقل منه لكن أكثر استمرارية يلعبوا مع أساسيين على حساب جونيان براند. جونيان براند ما هو بعيد عن من ناحية هافرتس من ناحية الإمكانية والاستمرارية، كلهم متذبذبين في ناحية المستوى هذه. بونديا نفس الشيء، بونديا مشكلته أنه ما يقدر يطبق الأفكار اللي يبغاها أرتيتا من ناحية أنه يكون لاعب متبادل بين 8 و 10 يؤدي الإضافة الهجومية ويرجع من ناحية الدفاعية، وهذه كان مشكلته أصلا مع مدرب نورويتش السنة الماضية، أنه كان يعيبه أنه لاعب لا يخدم الفريق دفاعيا، وعلنيا أصلا انتقدوا في المؤتمر الصحفي. فلذلك ما أتوقع أنه واحد منهم بيكون يعني كخيار جيد، ممكن نوعا ما ناحية نوعا ما أميل لبونديا نوعا ما، لكن إذا خيرت اثنينهم أو لا ولا أحد أخذ الخيار الثالث صراحة.
من تفضل عبد الرحمن، بونديا ولا براند؟
والله شوف أنا أتفق مع عبد العزيز، الثنائي ليس يعني الطموح، أو يعني لو تسألني مثلا من اللاعب اللي تتمناه راح أقول لك مثلا جاك كريليش، لكن هل منطقي أني أتمنى جاك كريليش مثلا؟ يعني ما اعتقد انه ممكن بالسهوله هذه تروح للسوق وتجيب لاعب اللي انت تحلم فيه، خاصه ان ارسنال في السنتين الماضيه ضخ اموال كبيره، خلينا يعني صريحين، ارسنال دفع 50 مليون كاش لتوماس بارتي، ارسنال دفع لبيبي 70 مليون، ارسنال دفع لجابرييل، فانت الان يعني تحتاج تكون يعني منطقي نوعا ما في رغبتك للاعب القادم. الاخير ارسنال يعني ليس النادي اللي راح يعني زي تشيلسي مثلا راح ينهي كل مشاكله بالمادة. فلما تشوف فريق أرسنال الحالي كل نادي يحتاج سوبر ستار، يحتاج لاعب تبني عليه الفريق. أعيد نفس الكلمة اللي قلتها من قبل، أرسنال فجأة صار عنده لاعب سوبر ستار يقدر يبني عليه الفريق اللي هو ساكا. فاللاعب القائد الشخصية اللاعب المحوري للفريق من ناحية هجومية موجود في أرسنال حاليا. يعني أنا أقيم ساكا للليفل هذا، أقيم ساكا أنه لاعب ممكن يكون قائد فني لنادي يبغى ينافس على الدوري الإنجليزي، وصل المستوى هذا بالنسبة لي أنا. فالصفقة القادمة اللي أبغاها في الفريق أبغى لاعب يكمل مع ساكا، لاعب يعني يلعب تحت مظلة ساكا. من اللاعب يمكن يلعب تحت مظلة ساكا من الخيارات المطروحة حاليا؟ الآن نسمع عن بونديا، نسمع عن برانت، نسمع عن إسكو، نسمع عن هذا لاعب سلتيك اللي اسمه كريستي. الخيارات للاعيبة هذول الصغار في يعني طبعا خلص إسكو على جنب، إسكو أنا يعني إذا كانت فعلا حقيقية فهذه مصيبة، فأنا بحاول أقنع نفسي إن هذا كلام صحف وإعلام وكلام فاضي وغير صحيح، وحتى لو نادي كان يبغى يمكن يبغى 6 شهور بس يمشي نفسه فيه وينتهي الموضوع، لكن مستقبلا ما راح يكون لاعب مستقبل الفريق. لو نظر الخيارات الثلاثة الثانية النادي الآن يرتبط فيها بقوة اللي هم برانت وبوندية وكريستي، أعتقد اسمه كريستي أعتقد إذا أنا ماني غلطان،
اسمه كريستي بالضبط،
أيوة هذا ثلاثي أرسنال يبغاه يعني كعقود دائمة وفي المستقبل، وهذا ثلاثي يعني بوتنشل حقه عالي جدا، يعني لعيبة صغار في السن، لعيبة عندهم تجربة ولعبوا سنوات كثيرة، لعيبة يعني تجربتهم يعني في أندية يعني مو بعيدة عن المراكز الأولى، وظهروا بمستوى جيد على مراحل متذبذبة. أنا بصراحة برانت في البداية تحمست معاه شوي لأني أعرف برانت الاسم، بديت أقرأ عنه، بديت أشوف شوية، حسيت إنه لاعب ممكن يعاني من المشكلة اللي إحنا نعاني منها في أرسنال، اللعيبة الغير متذبذب، الغير مستمرين في أداء مستوياتهم، اللعيبة ضعيفين الشخصية، اللعيبة الكسولين، فكل الصفات السلبية اللي عانينا منها من لاعبين أرسنال السابقين ممكن تجدها في برانت. فالمخاطرة بالنسبة لبرانت أشوفها عالية جدا، مع إنه لاعب ممتاز إذا كان في يومه، وإحنا في أرسنال ما عندنا الرفاهية ننتظر لاعب يكون في يومه عشان يقدم لنا مستوى، وما نحتاج اللعيبة هذولي، خلاص نبغى لاعب زي ساكي يعطيني كل مباراة. فبونديا وكريستي شفتهم خيارات صراحة ممتازة، يعني كريستي أنا درست أشوف يعني تتبع مستوى اللاعب، حاولت تتبعه من منتخب اسكتلندا مو مع سلتك، يعني قلت سلتك ممكن دوري شوية الدوري الاسكتلندي ضعيف أو يعني أيا كان السبب، مع منتخب اسكتلندا لاعب أساسي، ومنتخب اسكتلندا الآن تأهل لليورو ولاعب تقييمه عالي في المباريات، يعني تقييمه دائما 7.5 في المباريات، وهذا رقم مره ممتاز، معناته لاعب عنده كل جوانب اللعبه ممتازه، من ناحيه الدفاعيه، من ناحيه الهجوميه، من ناحيه الضغط، من ناحيه التمرير، من ناحيه استرجاع الكره، من ناحيه التسديد، فلاعب صفاته اعجبتني صراحه. ما تابعته في ارض الملعب، وطبعا في الاخير الحكم النهائي يكون داخل الملعب، لكن انا معجب بالتوجه اللي الان ارسنال يحاول يعني ينتهجه، صفقه على طريقه تيرني، لاعب بوتنشال عالي، تجربة ممتازة، برغبة وحماس عالي، أمامه مستقبل كبير، صغير في السن. التوجه هذا أنا عاجبني بصراحة، وأشوف أرسنال ممكن من ناحية الهجوم يحتاج لاعب بالطريقة هذه، أنه خلاص أنت عندك ساكا لاعب سوبر ستار ولاعب راح يشيل الفريق على كتفه من أي مكان، عندك شو اسمه توماس بارتي، عندك جابرييل، عندك لينو، عندك تيرني، عندك الآن أساس قوي، يحتاج لاعب يكون مكمل معه.
صحيح. تقريبا تكلمنا عن كل الأشياء صراحة، ما قصرت، يعطيكم العافية، النقاش كان جدا ممتع، شكرا عبد العزيز.
الله يعطيك العافية، شكرا لكم.
شكرا لك عبد الرحمن.
الله يعافيك، شكرا لك.
شكرا لكل الناس اللي سمعونا واللي وصلوا لهذا الوقت، صراحة نقاش جدا ممتع، ما حسينا بالوقت، شكرا لكم مرة أخرى. المباراة القادمة طبعا عندنا نيوكاسل في الكأس الأسبوع القادم، المباراة اللي بعدها راح تكون كريستال بالاس ملعب الإمارات. نافذة الانتقال في يناير راح تفتح قريبا صراحة، وفتحت هي، ويعني في أخبار كثيرة تحول يعني حول النادي، أعتقد ممكن راح تكون في صفقة أو صفقتين، ممكن في صفقات بيع بداها النادي بخروج كولاسينك، ففي نشاط كبير حاليا حول النادي في الملعب وخارج الملعب. شكرا لكم على السماع مرة أخرى، حياكم الله.